بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى المجلس الثاني من مجالس سورة البقرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا على خير وأن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. هذه المجالس لابد الإنسان أن يستشعر فيها نعمة الله سبحانه وتعالى علينا، أن من علينا وأن يعني بصرنا بآيات كتابه، وأن سهل علينا قراءة القرآن، وأن يسر لنا مدارسة كتاب الله سبحانه وتعالى. ودائما أحب للإنسان أن يستعيد كل فترة ويقرأ في فضائل القرآن ومدارسة القرآن. يعني كما تكلمت أكثر مرة أن في كتب عن القرآن وكتب في القرآن. كتب عن القرآن من أهم أدوارها أن هي بتعيد للإنسان الحماسة مرة أخرى إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، ولا يتحول الأمر إلى مجرد علم من العلوم ومعلومات باردة بيقرأها. الأمر أعظم من ذلك. واستحضار أيضا مما يساعد على ذلك استحضار سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا النهاردة في سورة البقرة لما بنقول إن هذه الآيات من أوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، استحضار إن في مجموعة مؤمنة هربت بإيمانها لتبحث عن مأوى لينصر دين الله سبحانه وتعالى، ثم تفاجأ بأن هذه الآيات نزلت عليهم وتقسم هذا المجتمع الجديد. هذا أمر بيجعل الآيات وكأنها حية أمامك، تكتسب روحا جديدة. فكل وسيلة تستطيعها تقربك من كتاب الله سبحانه وتعالى وتجعل قربك من كتاب الله سبحانه وتعالى فيه الحياة وفيه الروح، لابد الإنسان أن يسعى إليها. طيب، المجلس الثاني يعني برضو بكرر نقطة، معلش بعتذر على الإطالة بين المجالس، لأن يعني في ظروف كثيرة متنوعة بالنسبة للإنسان، وللأسف الإنسان مش متفرغ لهذا الأمر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم. طيب، المجلس الثاني سريعا حتى لو طيل، كنا توقفنا في المرة الماضية عند خواتيم الآيات التي تكلمت عن أهل الإيمان، ثم بدأنا ننتقل إلى الكلام عن الكفار، إن الذين كفروا. طيب، عشان نستحضر السياق تاني، مقدمة سورة البقرة والمعاني اللي اتكلمنا فيها، وقلنا إن الوحي نزل، ذلك الكتاب لا ريب فيه. بنزول الوحي على المجتمع انقسم المجتمع. واحد يقول لي طيب، لا طب المجتمع حصل فيه هذا الانقسام في مكة. نعم، إعادة هذا التكرار وإعادة تقسيم المجتمع مرة أخرى على كتاب الله سبحانه وتعالى، على مواقف الناس تجاه القرآن، الآن بيزداد فيه قسم آخر. فلذلك جاءت هذه التقسيمة حينما اتجهوا إلى المدينة في تقسيمة أخرى، وبإذن الله سبحانه وتعالى نستفيض النهاردة في الكلام عن القسم الثالث. طيب، يبقى القسم الثاني احنا قلنا الفرقة، بتعبير الشيخ مصطفى البحياوي فيما أذكر، يعني الفرقة المقبلة المؤمنة، ثم الفرقة المعرضة، ثم الفرقة المتحيرة المترددة تجاه كتاب الله سبحانه وتعالى. يبقى احنا هنتكلم دلوقتي عن الفرقة الثانية، وهي الفرقة المعرضة تماما. وركزوا معايا في الكلمة دي، لأن الآية بتوضح منهج التعامل الداعية مع هذه الفرقة حتى لا يضيع وقته. كنت اتكلمت في مقطع أظن تقريبا في سورة سبأ أو ياسين مش فاكر، عن مسألة التبذير الدعوي، إن الإنسان لا يضيع الوقت مع الأصناف الناس المعرضة تماما عن دين الله سبحانه، لا يريد أن يسمع. بل تكلمت أيضا في مقدمة سورة عبسة عن حينما يحدث حتى التعارض، لأن وقت الداعية مع الوقت مع الاستمرار الدعوة بيحدث نوع من الانشغال، لا يستطيع أن يستوعب كل الفئات. وده موجود في سورة المجادلة أو المجادلة، كيف أن بعض الآيات نزلت أن الذي يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقدم بين يدي نجوى صدقة. ليه؟ لأن اتكلمت في سورة المجادلة أن في حصل ازدحام في المجتمع، إذا قيل لكم تفسحوا. ففي حالة انتشار الدعوة لا يستطيع الداعي أن يجمع بين كل الأصناف. طيب، نبدأ مع الصنف الثاني، إن والتأكيد الذين كفروا. بداية المؤمنين بداية واضحة جدا، وبداية الكفار بداية واضحة جدا، إن الذين كفروا. هناك ناس آمنوا، الذين يؤمنون بداية بالوضوح إن هم آمنوا، وهنا بداية بالوضوح إن هم كفروا، إن الذين كفروا. الصنف الثالث اللي بدايته هتبقى عجيبة جدا زي ما نشوف. يبقى التأكيد إن واسم الموصول الذين كفروا، يعني خلاص دول مستغرقين وعرفوا. اسم الموصول من أدوات التعريف، زي ما عارفين المعارف ستة، من أشهرها اسم الموصول الذي يأتي ليعرف الناس بهذا الشخص أو بما تتكلم عنه. إن الذين كفروا استغرقوا في الكفر، هؤلاء سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أنا دايما بقول لكم رجعوا للمراجع وللتفسير اللي أنا كنت شرطها في المرة الأولى، عشان ما نضيعش وقت في مسألة أنت مثلا إعراب الجملة أو غيرها. أنت تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى من أراد يعني يتوسع يرجع في للتفسير، لأن يعني اختلفوا فين الخبر، هل لا يؤمنون خبر بعد خبر، ولا سواء عليهم جملة معترضة، ولا هي خبر، أيا كان. العلماء هنا الإشكال الواقع إزاي لا يؤمنون وفي ناس آمنت؟ وبعدين سواء عليهم أأنذرتهم، يعني هل الداعية هنا بتبدأ بقى إيه؟ الاستشكالات اللي مش فاهم مغزى الآية وسياق الآية. هو دلوقتي إن الذين كفروا أول حاجة بتيجي في صدر الإنسان إزاي القرآن لا ريب فيه في الأول وبعد كده إن الذين كفروا؟ فإحنا بنقول لك ما هو ده شيء أصلا مقصود، بحيث إن ربنا بيرد يقول لك مش معنى إن هذا القرآن لا ريب فيه إن كل الناس هتؤمن. يبقى من أول بداية السورة مش معنى إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر أن هذا القرآن واضح وهدى للمتقين ولا ريب فيه، معنى ذلك أنه يستلزم إيمان الناس كافة. لا، ده هنا إن القرآن يحتاج إلى تأمل وإلى تدبر وإلى إقبال، غير الآية الحسية الواضحة المعجزة الحسية الواضحة بتجعل الإنسان إما أن يؤمن أو ينزل عليه العذاب. أن لو تلك القرآن بيحاصر النفس البشرية للي بيسترسل مع القرآن إما أن يؤمن وإما أن يجحد بعد أن يعترف أن في القرآن الحق. في طائفة لا تريد أن تؤمن، لا تريد أن تسمع أصلا، والعياذ بالله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هو مش عايز يسمع. هذه الطائفة التي لا تريد أن تسمع ولا تريد أن تفهم ولا تريد أن تبصر ولا تريد أن تتأمل، تشير إلى الآيات الكونية لا يريد أن يراها، تشير إلى الآيات القرآنية لا يريد أن يسمعها. لذلك لما بيخشوا نار والعياذ بالله يقولون لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا استعملنا هذه الحواس قطعا كنا سنصل إلى الإيمان، لكن هو منع وصول هذه الآيات إلى الحواس. طيب تاني، ده كان الإشكال الأول، إزاي إن الذين كفروا ومع كلمة لا ريب فيه، وإن ده مقصد أصلا إن من مقاصد السورة إن القرآن يبين لنا إنك أنت لا تتعجب، وإياك، ودي نقطة مهمة، أن تتهم القرآن. مش معنى ان في ناس كتير ممكن تعرض عن القران تقول ايه ده، طب ما جايز ممكن واحد بقى الشيطان مشكله في القران، طب ما ممكن الواحد يبدا يبحث عن ايات اخرى. لا، فباي حديث بعد الله واياته يؤمنون، مفيش بعد القران. ده الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، في ناس قالت ايه، طب ازاي لا يؤمنون وفي ناس امنت؟ فهنا بدا وبيهتم بقى من اللقطات اللي زي دي ابن عطيه، لان هو بيحرر مثل هذه الامور، يقول لك هو قطعا التعميم لا يراد، لان الواقع اثبت، ده مش نص الكلام يعني، الواقع اثبت ان في ناس امنت، فبالتالي هنا لازم يتدخل المفسر ويرجع للاثار ويبحث هل المقصود قاده اليهود او قاده الاحزاب اللي هم الكفار الذين ماتوا على الكفر او سيموتون، وهذا في علم الله. ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم في هناك اناس انا اعلمهم من قاده الكفار او من قاده اليهود سيصرون على الكفر الى ان يموتوا، ولا المقصود يبقى هنحدد طائفة بأعينها ولا ركز معايا، ولا هنحدد طائفة بأوصافها، يعني اللي هيجتمع في ده الوصف ده هو اللي لن يؤمن، ولا في أسماء معينة لن تؤمن. فالعلماء ده مسارين، مسار إن في طائفة معينة بأسمائها إن فلان وفلان وفلان قادة اليهود بفلان وقادة من الكفار فلان لن يؤمنوا، فبالتالي ما تشغلش بالك بيهم. أم طائفة بأوصافها، إن في أوصاف معينة، يعني أنا لما واحد يروح يعمل في الدعوة ويكلم الناس يقول له مش عايز أسمع، اللي هو أنا بسميه في انتشار أنواع الإلحاد، يقول لك في إلحاد مثلا بعد ما إلحاد بسبب الشبهات أو إلحاد نفسي بسبب أقدار، في إلحاد وبدأت أشوفه بينتشر الفترة الأخيرة، إلحاد اللامبالاة، يعني هو مش قرأ شبهة أو سمع شبهة أثرت فيه، ولا حصل له موقف قدري أثر فيه نفسيا فجعله يتهم الله تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول، لا ده في إلحاد ثالث بدأ إن هو مش عايز أصلا. يعني ألاقي بس عن بعض الناس أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي شباب المسلمين وأن يرحم الآباء، لأن ربنا يحفظنا جميعا، اللي بيبتلى بالأمر ده بيبقى صعب. ألاقي أب مثلا يتصل بيقول لي عايزك تكلم ابني، ابني بيسأل أسئلة غريبة وكذا وعايزك تقعد معاه، فأقول له طب يعني يفضل إن هو اللي يسأل، يعني خليه يكلمني، يقول مش عايز تتكلم عن، مش عايز اسمع، وانا سالتك وانا طلبت منك حاجه، طب انت ايه اللي مفيش، طب في شو، مش عايز، هو خلاص قفل تماما. لان بقول الله سبحانه وتعالى بل يريد الانسان ليفجر. عارف في ناس، وده بعض الشباب اللي سافر بره، بعض زمايلي اللي بره في اوروبا مثلا او امريكا، يقول لي هو بعض اللي معايا في الشغل هو مش شاغل باله مسألة الدين، يعني بتسأله مثلا طب انت نصراني ولا يهودي ولا ملحد، هو اصلا الخانة دي لا يفكر فيها، القضية مش شغلاه، يعني مش مثلا لا انا النصرانية مش عجباني هتجه لكذا، او انا الالحاد لسه عندي مش واصل فيه لمرحلة عالية في الالحاد خليني مثلا في مرحلة اللا ادرية، هو اصلا لا يفكر في هذه القضية. فبالتالي انت لما تشوف واحد زي كده هتضيع وقتك معاه ليه؟ يعني هتضيع وقتك معاه، هو بالفعل ساعتها سواء عليهم انذرتهم او لم تنذرهم لا يؤمنون. لذلك بعض العلماء، لان واحد ياخد الايه دي يقول لك ايه، طب ما ده كده الداعيه يعرف منين، ده هيقلل من جهد الداعيه. لا، هو هنا مش قال من جهد الداعيه، لان اول رد ان بعض العلماء قال، قال الله سبحانه وتعالى سواء عليهم مش عليك، يعني انت جهدك مستمر. ده الرد الاول. الرد الثاني ان هو هيقنن جهد الداعيه ويجعل فيه اولويات في جهد الداعيه. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى في اول سوره عبسه قال للنبي صلى الله عليه وسلم، انت لماذا تنشغل بهؤلاء وتترك هذا المقبل، لماذا تنشغل بالمعرض وتترك المقبل، فانت عنه تلهى كيف، وكلمت على اللفظ دي تحديدا في السوره. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى بيعيد الاولويات للداعيه لحامل الرساله الى من يقدمون. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم، يبقى ده واحد مش عايز يسمع الانذار. المنافق زي ما نشوف ايه، يعني ربنا وصلنا بالسلامه بقى لمساله المثل، هل هو ابصر يعني سمع الانذار وابصر النور وبدا يتلمس المنارات الاسلام ثم اعرض بعد ان راى؟ الكافر لا، مش عايز يشوف اصلا. سواء عليهم انذرتهم او تنذرهم لا يؤمنون. الاعراض نقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. لما تاتي الانسان الايه تلو الايه تلو الايه ويعرض ثم يعرض ثم يعرض، تاتي العقوبه والعياذ بالله، نوليه ما تولى. انت عايز طريق النار، انت عايز تعرض عن الايات، وماله نيسره للعسره، ييسر والعياذ بالله في طريق المعاصي والكفر الى ان يدخل جهنم والعياذ بالله. خلاص هو مش عايز الطريق ده، فتاتي العقوبه من الله سبحانه وتعالى. ختم الله عقوبه وسبب، عشان يعني عقوبه من اعراضه وسبب انه بعد ذلك لن يؤمن. ختم الله كل المنافذ، تعقل الامور، دخول الايات القرانيه الى سمعه ورؤيه الايات الكونيه، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم والعياذ بالله. عقوبه مؤلمه، عقوبه شديده، القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه، خلاص كل منافذ استقبال الدين اغلقت، ولهم عذاب عظيم في الاخره بسبب جريمه الكفر، لانها جريمه عظيمه. هنيجي مع المؤمنين، مع المنافقين أليم، لأن هو كان بيراوغ فيحتاج إلى عذاب مؤلم. جريمة الكفر جريمة عظيمة، جه معاها عذاب عظيم، وبيحدث تنوع في مثل هذه الأمور. لكن اللي أنا عايز أقوله إن إحنا أحيانا في خضم الحياة، وخصوصا اللي بيسافر وبيحتك بكفار كتير، بتصغر عنده جريمة الكفر، مش شايفها كبيرة. يعني يقول لك إيه، معقول واحد قعد يخدم البشريه ويخترع لهم النضاره والتاب وكده، وفي الاخر تقولوا ويخش مر؟ لان انت مش معظم قضيه الكفر اصلا، يعني انت مش مستوعب لماذا قامت السماوات والارض، مش مستوعب اصل وجودنا في هذه الحياه. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عدم يعني العاقل اللي بيرى بهذه الرؤيه بيتعجب من استنكارك اصلا. يعني انت جاي بشبهه تقول لك ازاي واحد يكون طيب وكافر وتقوله في الاخر انه يخش النار. المؤمن المتشبع بهذه المعاني القرانيه ومعنى التوحيد هو بيبص لك كده باستغراب، اتحقر من جريمه الكفر؟ يعني قضيه التوحيد عندك ضعيفه لهذه الدرجه؟ زي بقول لها المثل الاعلى، لما يكون مثلا ابن طيب مع الجيران ولما يشوف قطه في الشارع يوطي يجيب لها لبن ويروح يشتري لها لانشون ويجيب لها حاجات ومش عارف ايه، وبعدين يروح يضرب ابوه وامه مثلا. فالناس بتقول له يعني ده ابوك وده بر الوالدين اهم من كل الحاجات اللي تتحرق القطه. مش قصدي تتحرق القطه عشان بتوع الحيوان ما يعني مش مشكله، اقصد يعني انت سايب الاولويات ورايح تقول لي اصل انا ده انسان كويس. ليه انسان كويس؟ والله لانه احنا شفناه بيسقي القطه لبن. طب وابوه وامه يعني الذين كانوا السبب في ايجاده، يضربهم ويتعامل معهم بهذا الاعراض وهذا العقوق؟ هو هنا واحد عنده خلل في الاولويات. فاللي مش معظم قضيه بر الوالدين يقول لك ماله، مش مشكله، بس اهم حاجه ان هو يعني بيسقي القطط في الشارع، مش مشكله، مش مشكله بوم. ولله المثل الاعلى. فالذي لا يعظم قضيه التوحيد بيرى جريمه الكفر بالنسبه له بسيطه، ولهم عذاب عظيم. البدايه عن فريق المنافقين الطائفه الثالثه بدايه عجيبه وبدايه مختلفه عن بقيه السور. سورة البقرة استحضار ان احنا مجتمع، مجموعة مؤمنة تتكون، هاجرت من مكة الى المدينة، وبيحصل، ركزوا معايا هنا بقى، بيحصل اشتباك مع المجتمع الجديد. يعني مش كانوا يا جماعة اليهود لابسين اصفر مثلا والمؤمنين لابسين احمر والمنافقين مثلا لابسين اخضر، يعني ما كانوش كده. فايه فعارفين، لا في هنا حاله من الاشتباك المجتمعي. في مكه كان في تميز واضح، يعني كان في تميز واضح، كفار معرضين بيعذبوا المؤمنين، قله المؤمنه. حصل انتقال لمجتمع المدينه، بدا المؤمنين بيزدادوا بيزدادوا بينتشر وبيحصل قوه، وده يسلم وتلاقي جزء من العيله بيسلم والباقي يعرض، وده ما يرضاش يسلم، وبعد كده بقيه القوم القبيله تسلم. فبيحصل اختراق للمجتمع، فحصل حاله من الاشتباك المجتمعي. في طائفه بقى من وسط هذا الاشتباك مش مع اليهود ولا مع الكفار، لا ده في الداخل وسط المسلمين. فبدايه الايه ومن الناس. بعض المفسرين قال الناس، وانا مش مع القول ده بس قلت اقوله لكم، بتعود على كلمه ان الذين كفروا، يعني عايز يقول ومن هؤلاء الكفار ولكن يستخفون بكفرهم من يقول امن، فخلى الناس بتعود على الكفار. والاوفق والله اعلى واعلم قضيه ان من عموم الناس اللي في المجتمع الجديد في طائفه، والغريب ان سوره البقره هنا ما سميتهمش، يعني احنا هنتكلم على المنافقين وكل الناس بيتكلموا في سوره البقره عن قضيه النفاق، هو اسم النفاق لم يذكر اصلا. هتيجي تبص كده ما فيش مثلا اذا جاءك المنافقون، ما فيش، يعني زي سوره المنافقون ده واضحه، لكن هنا ما فيش منافقون، ما فيش نفاق، اللفظ مش موجود. فهنا بنتعرف على اوصاف جديده اول مره نقابلها. انا عايزك تتخيل معايا كده المسلم، المسلم كان في مكه، يعني استحضار المشهد بيساعدك في فهم السوره. المسلم كان في مكه مثلا، يقف يصلي يلاقي واحد بيضربه، يلاقي واحد بيحط عليه سلى الجزور، يلاقي واحد بيعذبه، يلاقي واحد معرض، يلاقي واحد بيجمع الاموال عشان يحاصرك في الشعب. خلاص في الصنف الثاني يلاقي مؤمن بيصلي معاه واقف في جنبه وبيدفع عن هذا الدين وبينصر هذا الدين وبيطيع النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص راح المدينه لقى صنف اليهود اهل كتاب في قمه الخبث، فدول طائفه اتكلم عنهم بقى لسه كتير. وبعدين فجاه لو واحد معاه في الصف المؤمن يقول له ايه، انا امنت يا عم، في انا حد جه جنبك وانا قلت لك حاجه، امنا بالله وباليوم الاخر. ايوه انا مش محتاج تقول لي، ما هو الاعمال بتظهر الانسان. يعني في كفار كانوا بيعذبونا وفي يهود بيعرضونا، انت فجاه لو واحد جاي يقول له ايه، ودايما صيغه المضارع ومن الناس من يقول، اول وصف للمنافقين انه ضمن الناس ويتكلم، اول وصف انه يعني مستخفي ضمن الناس ثم يظهر الكلام، دي وظيفته. يعني ولا تعرفنهم في لحن القول ويعجبك لفظه، يعني هو اصلا وظيفته الكلام، لان المؤمنين لما هنكمل بقيه الصفحه هيستغربوا، هو انت ازاي مؤمن يا ابني وبتعمل كده، يا ابني لا تفسده في الارض، يا ابني اللي انت بتعمله ده افساد. فالمؤمن اصلا لذلك بعد شويه المؤمن يقول له ايه، ما تؤمن، خليك بقى امن ايمان عدل بقى زي بقيه الناس. ايه الايمان العجيب بتاعك؟ امنوا كما امن انا، ايه الايمان العجيب ده بتاعك؟ فهو وظيفته اصلا الكلام، اعماله لا تتوافق مع كلامه، فهو وظيفته اتقان الكلام. ومن الناس ضمن الناس، كتير مفسرين هنا والمهتمين بقضيه اللغه يعني قاعد يأصل كلمه الناس جت منين، هنا اصلها اناس، وهل هي اصلها من النوس الحركه، ولا اصلها من النسيان، ولا اصلها من الشعور والقرب والاناث، يعني ايا كان. ومن الناس من يقول، يبقى اول وصف مستخفي ثم يقول، بيقول ايه؟ امنا بالله وباليوم الاخر. ده واحد بدا يفهم ان الايمان بيقوم على اركان رئيسيه، منها الايمان بالله وباليوم الاخر. ده واحد بدا يفهم تفاصيل الايمان، وبدا يفهم ان لما واحد عايز يكون مستقر بداخله الايمان لابد ان يتقن الايمان بالله وباليوم الاخر. وتكرار الباء آمنا بالله، مش خد بالك، مش آمنا بالله واليوم الآخر، هي تنفع لغة، آمنا بالله وباليوم الآخر، كل إيمان على حدة، يعني أنا في معرفة الله جامد، وفي اليوم الآخر كمان 100%، آمنا بالله وباليوم الآخر، فاهم عقيدة اللي بدأت بيها السورة، اللي بدأت الكلام عن الله وعن اليوم الآخر، هو فاهم الإيمان لأنه دخل وسط المؤمنين وبدأ يستعرض قضية الإيمان. ده كان شيء غريب على المؤمن، انه يقابل طائفه تتكلم عن الايمان. هو المؤمنين متعودين ان الايمان بيشوفوه بالافعال، يعني انا عشان اعرف ان ده مؤمن انا كنت بشوفه في الصلاه، اشوفه في الجهاد، اشوفه في الصف المؤمن، اشوفه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، اشوف اعمال، اشوف الولاء والبراء، اشوف علاقاته واعماله، هي خلاص بتبين الايمان، قضيه مش كلام. بالعكس
ده المسلم كان في مكة ممكن يشوف واحد يتكلم بكلمة الكفر تقية من كتر التعذيب، ثم هو يفعل أفعال الإيمان بعد ذلك. يعني المؤمن فاهم يعني إيه تصور، مش محتاج إنك لما تقابلني تقول لي أنا مؤمن، أنا كلمتك وأنا يعني. فتخيل أول لقاء يقول له أنا مؤمن، فهو أصلا يشعر بالريبة بداخله، يعني كاد المريب إن هو يظهر نفسه خلاص يقول أنا مؤمن. طب هو حد قال لك حاجة؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هنجد القرآن لما قعدت أقرأ، وده مبحث فقهي طويل يعني مش هنتكلم عنه، كيف أظن كان في كتاب قابلني في دار ابن الجوزي بس مش فاكر يعني نص الاسم، كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، أظن هو بنفس المعنى يعني أو ده نفس الاسم، لأن ده مسألة طولوا فيها في الفقه. طب النبي صلى الله عليه وسلم، طب هو النبي لما موتهمش هل الزنديق لا يقتل؟ طب والإمام مالك له رأي هنا، الخلاصة يعني. فكانوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الأول يظهر لهم التسامح ويأخذ منهم ظاهر الكلام. العجيب إن القرآن كان لا يتسامح، يعني صياط القرآن في فتحهم مؤلمة جدا. يعني لما هنشوف إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى الصفحة دي والمثل ده، القرآن عمل لهم قعدهم كده وعمل لهم تشريح نفسي فضحهم. وهنشوف إزاي إن بعد كده إن شاء الله إن ربنا أحيانا يعني إزاي المنافق بعد كده يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة. ده المنافق بقى مرعوب، بقى بتنزل السورة بتفضحه، فبقى خايف بعد كده، خايف يخفي في صدره شيء يتفضح، ده كل ما يخبي حاجة يتفضح خلاص زي ما في سورة التوبة. طيب القرآن كان بيعمل حاجة ظاهرها أشبه بنية مختلفة مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يسيبهم ييجوا ويقعدوا وسط المجلس، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم وأحيانا وبين يسألوا له الله كما وإيه صييد كان يقعد، وده كان مشهور يعني إن ابن أبي كان صييد في المجالس، لدرجة إن كان في مرة بقى كان يقعد متعود كده في مجلس، يقعد في صدر المجلس وأنت رسولنا وهذا صديقنا، يقعد صييد كده. فبعد غزوة أحد بعد ما رجع بتلت الجيش فالنبي قام يتكلم، فقام برضه شوف ناس يعني ما فيش وشها ميه يعني، فأنت رسولنا وهذا فهم واحد شدهم قال له عم اقعد بقى أنت لسه بتتكلم، فضحتنا بقى اقعد أنت بتقول إيه، فأخزاك الله اجلس، فغضب وترك المجلس. هو متعود أصلا على مسألة الكلام. فنجد ان الانسان كان بيظهر هذا التسامح والقران تنزل عليه الصياط. انا فعلا يعني تخيل انت بتجيبه للمجلس وبعدين يتضرب بالقران، يجي يحضر صلاه الجمعه، ما عشان ما يبقاش من المنافقين يحاول يحضر صلاه الجمعه والنبي يقرا عليهم سوره المنافقون في الركعه الثانيه، زي في بعض الروايات انه يقرا في الركعه الثانيه سوره المنافقون. فتخيل هذا الحصار اللي بيقوم به القران، فعلا بتحاول تستحضر لما يكون واحد منافق وقاعد بيسمع الايات اللي بتفضحه دي، يعني ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ده انا قلت كده امبارح، تخيل منافق ده انا لما قابلتهم جايين عليا كده قمت سلمت قلت لهم والله يا جماعه انا مؤمن ومش عارف ايه، وامبارح لما قالوا لي ايه المواقف الغريبه اللي انت بتعملها مع اليهود دي قلت له والله انما نحن مصلحون. فتخيل لما ده هو يقعد فبيحس انه اتفضح. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، فشوف تعامل القرآن مع كل كلمه هيقولوها لن يتسامح معهم القرآن. يعني مش مثلا القرآن سرد لنا اقوالهم، لا لا، القرآن كان يقول الكلام ويعقب، يقول الكلام ويعقب في كل مرة. وما هم بمؤمنين حتى لا يختلط هذا الإيمان على المؤمنين. القرآن يا جماعة لم يتسامح مع قضية اللعب بالمصطلحات، مصطلح الإيمان ومصطلح الصلاح والفساد ومصطلح الولاء والبراء لم يتعامل القرآن معها بأن هو يتركها تذوب بين المنافقين، لا كان واضح هذا ليس إيمانا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلم. فلما قالوا آمنا بالله الآخر هم قالوها بصيغة الجملة الفعلية، القرآن نفاها عنهم بالجملة الإسمية وما هم بمؤمنين، لم يقتربوا أصلا من الإيمان، مش إيمانهم فيه دخل. وما هم بي، وما هم مؤمنون، لا وما هم بمؤمنين. الباء دي إذا كان الدكتور محمد الخضري كان قال من أهم معانيها معنى الإلصاق، كتاب من أسرار حروف الجر في القرآن، قال من أهم معانيها معنى الإلصاق، أي لم يقاربوا ويلتصقوا أصلا بالإيمان أساسا، لم يقاربوا وما هم بمؤمنين. طيب يبقى إذن القرآن كان حريص أن في مجتمع متداخل، في مجتمع مشتبك، القرآن عايز يفك الاشتباك ده. طب بس هيفكه إزاي؟ ما ينفعش ينزل القرآن يقول أسماء المنافقين كذا وكذا 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 ياخدوا جنبه ويقعدوا في خيمة واحدة، ما ينفعش، لأنه خلاص بيظهر الإيمان. طب لو القرآن عمل كده، طب وبعد كده؟ طب بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فالقرآن كان بيحرص على ذكر أوصاف، مش ذكر أسماء المنافقين. القرآن كان يحرص على ذكر أوصاف، يعني القرآن ممتد إلى قيام الساعة، أوصاف المنافقين وليس أسماء المنافقين. بعض العلماء قال، أظن كان معشور نقله كمان عن الزمخشري، مش فاكر يعني جابها عن الزمخشري، لأ، قال إن هم ما قالوش آمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا من شدة بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أنا وجدت في سورة المنافقون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله. فهل لما ازدادت قوة المؤمنين اضطروا إن هم يزودوا في الإيمان كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو إحنا هنطرد كلام ابن عاشور، فعلا لم يستطيعوا أن يتكلموا من شدة بغضهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش آمنا بالله وبالنبي وباليوم الآخر. فلما ازداد قوة المؤمنين، وهنجد كده يعني ده عايز بحث، ومن الأبحاث الجميلة في مسألة النفاق في القرآن ظاهرة النفاق لحبناك الميداني، كتاب اسمه المنافقون في القرآن الكريم، واحد اسمه الحميدي أظن عبد الله عبد العزيز فاكر الحميدي، كتاب جميل جدا. وكتاب يعني هو مش يعني ما حسيته يعني في معاني لطيفة جدا، لكن كان مش كل الكتاب يعني، لكن في معاني لطيفة، كان اسمه انهيار الإنسان. وفي محاضرة كنت جمعت فيها معظم في الكتب اللي هو كيف نعرف المنافقون، أي كيف أو كيف نتعلم أو متى يتكلم المنافقون بالمعنى ده. طيب هو ليه بيقول يعني لما بيقول آمنا بالله وباليوم الآخر، إحنا عايزين نمشي بقى مع سياق الآيات، هو شاف المؤمن قال آمنا باليوم الآخر، إيه اللي بعدها؟ يخادعون الله والذين آمنوا. يعني هو بيعمل أنت بتخادع، يعني أنت لما قمت وأول ما شفت مجموعة مؤمنة جاي عليك قلت آمنا باليوم الآخر، أنت تخادع. العجيب يخادعون الله والذين آمنوا. طب مش يخادعون الذين آمنوا، يعني كلمة الله وقفت المفسرين وخلت بعض المفسرين يؤولها يقول لا أصل الله هنا كأنها زائدة، يعني والأصل أنهم يخادعون الذين آمنوا، ولكن لأن الله يدافع عن المؤمنين فجاءت هكذا. وبعضهم قال يتوهم، وفعل يخادع يفاعل لكنه لم يخدع، يظن أنه سيفعل ذلك، لذلك عندنا في قراءتنا وما يخدعون. في معنى والله أعلى وأعلم، يعني عارف لما أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، يعني هو إيه اللي بيعمل؟ أقول لكم حتى نسقط على واقعنا إحنا بعيدا حتى عن المنافقين، أحيانا واحد يعمل معصية، يسرق مثلا أو يعمل حاجة حرام، وممكن يكون مؤمن عادي وداعية ويعمل مثلا والعياذ بالله يقع في شهوة مثلا مع النساء أو في الأموال أو أي شيء، وبعدين يحس إن الحياة ماشية كويس جدا، مفيش مثلا بلاء نزل أو ما حصلش فضيحة، يوم عامل إيه؟ يوم مكمل، فيقول إيه؟ جواه عدت. هو مش ما يقصدش المعنى الحرفي العقدي الذهني إنه قدر يخدع ربنا، هو بالنسبة له سلوكيا الموضوع عدى. فهو أحيانا الإنسان، وده نقطة مهمة جدا، بيحصل انفصال بين المعنى الذهني اللي جواه والعقدي والسلوكي. هو سلوكيا يخادع الله المنافق، يعني ذلك من كتر أفعاله السلوكية يخادع الله، يأتي يوم القيامة ما أنا كنت بقول أنا مؤمن، أول ما أشوف ربنا أقول والله كنا مؤمنين، يحلفون له كما يحلفون لكم، فزي ما عدت هتعدي وهخش الجنة وخلاص. بتصور إيه؟ وده بيحصل عندنا، يعني ربنا يحفظنا. كنت دي درس في المعنى ده بالظبط، اللي هو يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، إن إحنا حياتنا تلاقي نعم وعطاءات، أتكلم على الملتزمين كمان، وبعدين يعمل معصية كبيرة ومش مش مش بيحاول يتوب منها، مش بتكلم على المعنى ده وبيقوم ويقع، لا مطنشها ومستمرقها خلاص. ومن كتر التطنيش واستمراره في الـ في الـ في الـ في الوضع ده، يوم ايه اللي يحصل؟ متصور، هو في الاول متصور، زي بعض الاثار الاسرائيليه اللي وردت في مساله اصحاب السبت، انه لما كل السمك في الاول بعض الاثار انتظر ان في عقاب هيحصل، ما حصلش عقاب، اما كل السمك الثانيه ما حصلش عقاب، ايه ده؟ ده عدت امكله لغايه لما ايه حصل عقاب. بعض اهل الدين كده يعمل معصية، نسأل الله السلامة والعافية، يقع في معصية كبيرة، يعمل مصيبة يخشى أن يطلع الناس عليه، وزي ما بكرر كلنا أصحاب معاصي، لكن هو مش بيفكر يتوب منها ولا شاغل باله، فكان أول لما عملها كان خايف، يقول لك إيه أنا ربنا يستر هتفضح لو الموضوع كده هتبقى مصيبة. شوية مع الوقت يستمر الوضع، يتصور ان الموضوع عدى، ما عادش حتى في السجود بتيجي خاطرة يا رب ساعدني ان انا اتوب منها، ما عادش بيجي في ذهنه الموضوع، هو سلوكيا متصور ان عدت على ربنا. ذهنيا لو سألته يقول لك لا طبعا ربنا مطلع على كل شيء وربنا قادر يعذبني، بتكلم سلوكيا. ده والله اعلى واعلم احد التوجيهات اللي ممكن تكون للايه ديت، يخادعون الله والذين امنوا. هو من كتر ما عملها اللي هو الايه بتاعت المجادله اللي هي ان هتيجي ان شاء الله دلوقتي، ان هو ايه متصور ان هو ربنا مش مطلع على نفسه، وان هم لا يظهرون ما في انفسهم، لولا يعذبنا الله بما نقول. هو بما ان انا قلتها وعدت وربنا ما عذبنيش خلاص يبقى هي ايه عدت. هو احيانا بيتعامل كده مع ربنا، يخادعون الله والذين امنوا. طب والنتيجه؟ لاننا سفه، ولذلك هم سفهاء فعلا. وما يخدعون الا انفسهم. سواء انا طبعا انا بيهمني بما ان احنا بنحاول الشرح يكون في ماده تربويه، مش الغرض بس ان احنا نقعد نشتم في المنافقين، يعني زي ما الاثار الموجوده حتى مع بني اسرائيل بئست الاخوه ان كانت السيئه لهم والحلوه لكم، يعني مش هينفع عيب بني اسرائيل كل ما تيجي ايه نقراها على المؤمنين يقول لك لا لا دي في بني اسرائيل، وتيجي تقرا ايه ثانيه يقول لك لا اصل دي في كفار قريش، فماذا بقي لكم من القران اذا؟ ما هو يعني مش بنقول ان ايات المنافق يبقى انت منافق نفاق اكبر، وان كان هؤلاء كانوا منافقين نفاق اكبر، مش ده المقصد. المقصد لما نقرا هذه الايات ان نحترز من هذه الصفات، لان النفاق شعب والإيمان شعب وكذلك الكفر، فالإنسان يبتعد عن هذه الشعب. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. عاقبة هذا الخداع وبال هذا الخداع يعود عليهم. ليه؟ لأن هو أكثر الناس والعياذ بالله يعني هو استفاد في الدنيا وحاسس إنه نجح إنه يخدع الفريق ده والفريق ده ويروح الفريق ده، هنتكلم شوية دلوقتي عن النفاق، وقدر يخدع الفريق ده ويلاعب الفريق ده، فهو متصور ان هو نجح، لكن هو في الحقيقه هو والعياذ بالله في الدرك الاسفل. يعني من المعاني اللي انا قعدت افكر فيها وكتير من العلماء يتكلم فيها، ليه المنافقين في الدرك الاسفل؟ يعني ليه المنافقين والعياذ بالله المنافقين دول كانوا خد بالك في منافقين صاموا وصلوا وجهدوا، يعني خد بالك. ذلك الطبري لما جه في آية يجعلون أصابعهم في آذانهم ووجد بعض الآثار عن قتادة وابن جريج بيتقول إن هم كانوا جبناء وكانوا يحسبون كل صيحة عليهم، فالطبري قال لا ده مش ده المعنى، ده كان منهم من المقاتلين الكبار. قال لا ده مش المعنى، ده معنى تاني، فكان منهم بيقاتل ويخرج في القتال والعياذ بالله، ثم هو يوم القيامة والعياذ بالله يكون في درك أسفل. ليه؟ فوالله اعلم انا من المعاني في معاني كتير، لانهم اشد الناس فسادا ولهم اكثر الناس يعني افسدوا في الدين. ومن المعاني والله اعلم واعلم قد تكون يعني خطأ قد تكون صحيحه، ان هم حاولوا كل ده عشان يحاولوا يختبئوا داخل المجتمع المسلم، فيجي يوم القيامه يكونوا في ابعد نقطه عن المجتمع المسلم، ابعد نقطه، يكونوا والعياذ بالله في الدرك الاسفل في ابعد نقطه عن اهل الايمان. شوف العقاب يوم القيامه. فبالتالي فعلا وما يخدعون الا انفسهم، واحد حياته بصيغه المضارع يخادع، يعني واحد هي دي حياته، يخادعون الله والذين امنوا بصيغه المضارع، يعني دي طبيعه حياته. يعني ايه الطمانينه اللي في الحياه دي؟ يعني يقعد وسط المجتمع المؤمن، انا هعمل الحركه دي، طب انا مش هقول الكلمه دي، يروح هم فهموني، طب انا ما خدتش بالي، طب انا مش هصلي الفجر والعشاء لحسن يعرفوا ده انا سمعت حديث ان دي من علامات النفاق، طب هضطر اروح بقى. تخيل يروح لليهود، اليهود يقول له انت مالك كده كنت مزود في الايمان، يعني انت بقيت مؤمن ولا؟ يقول له والله انا معكم، والله انا كنت بستهزئ. تخيل واحد دي طبيعه حياته، يعني المنافق يعني بالمره نقولها بسرعه كده، نفق اصلا اللي هي جايه من الحيوان اللي هو اليربوع، له بيعمل نفق وله فتحتين، بيخبي واحده يحط عليها تراب ويطلع راسه من واحده، اتكشف فاللي عايز يمسكه فيطلع جري يقوم خابط دي براسه وطالع جري. فهو المنافق عايش في هذا النفق المظلم وله فتحتين في ارض في كذا ارض مختلفه، فهو كذلك المنافق عايز يسيب خيط، طب ما ياخد قرار ويحارب الدين. يعني انت دلوقتي انت مؤمن؟ لا. عجبك الدين ده؟ لو افترضنا انه هيجاوب بالحقيقه الداخليه، يعني عجبك هذا الدين؟ لا مش عاجبني الدين ده تماما. والله بص هو الدين ده احيانا بيبقى كويس، عشان برضه ابقى انا يعني ايه، طالما انت بتسالني على اللي جوايا، يعني ودين ده احيانا بيكسب واحيانا بيغنم واحيانا بينتصر. يعني الدين ده كويس؟ لا استنى، ده اتغلب بواحد. لا لا الدين ده مش كويس. طب انت هتبقى مع المؤمنين ولا مع الكفار؟ ما تسيبني في النص يعني، خليني يبقى معايا تيشرت من فانيلة الكفار وتيشرت المؤمنين، لو الكفار كسبوا اكسب البس تيشرت فانيلة الكفار وهشجع الكفار، المؤمنين كسبوا البس تيشرت المؤمنين وهشجع المؤمنين. هو مش عايز ياخد قرار واضح بانتماء واضح لمبدأ ويدافع عنه، مش عايز يعمل كده. دي المشكلة الأساسية، ان هو عايش في الخداع لا يستطيع. لذلك من المعاني العجيبة اللي سمعتها في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم عن اللي بيتحرى الكذب فيكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، شكل كان شيخ الشنقيط ولا مين بيقول، لا يستطيع ان يقول الصدق. يعني بقى حاجه مش محتاجه دي انه يكذب، وتلاقيه بيكذب وده والعياذ بالله، حتى اللي تلاقيه بيبيع وبيحلف كذب اتعود انه يكذب، فتلاقي واحد يقول له بكام دي، هو يسال بقى هو هيشتري، والله العظيم واقف عليه بكذب. هو حد قال لك تكذب؟ طب اجل يا اخي، اجل الكذب لوقته يعني. يعني لكن هو خلاص بقى اصبح لا يستطيع والعياذ بالله. بعض، وده مهم جدا الخلق ده ان التجار يعني يبتعدوا عنه، بعض التجار لا يستطيع ان هو يبقى واضح، ما عادش بيعرف يتكلم بوضوح زي بقيه الناس، بقى لازم كل شيء فيه مراوغه، فاصبح والعياذ بالله المنافق حياته كلها خداع. طيب هذا الخداع، التاني السياق بيقول امنا، بيعمل كده عشان بيخادع الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون. وبرده كلمه الله أن الله لن يترك المؤمنين وأن الله سيدافع عن الذين آمنوا زي ما نشوف في الآيات. ليه عملوا كده؟ يعني ليه قالوا آمنا عشان بيخدعوا؟ طب ليه بيخدعوا؟ شوف القرآن لما بيسدد لك الرمية في أصل المشكلة، في قلوبهم مرض. يعني لما تيجي تقرأ الآيات يا جماعة، كل آية بتسلم اللي بعدها، يعني عيش كده السياق. الكفار خلاص ختم الله، وبعدين ومن الناس من يقول، ليه بيعملوا كده يخدعوا؟ شوف بداية الآية، في قلوبهم مرض. هي دي المشكلة، المرض ده لو اتحل، يعني لو انت استطعت انك انت تعالج هذا المرض خلاص انت حليت مشكلته خلاص. فهي دي المشكلة الأساسية، ان عندهم مشكلة في القلب والمشكلة دي مرض في القلب. هنا خطورة، لذلك تجد كتير من العلماء تكلم على أمراض القلوب وأدوية القلوب ويفردوا فيها التصانيف دي، مهمة جدا لأن الأمر ليس سهلا. في قلوبهم مرض، إيه المرض اللي في قلوبهم خلاهم يعملوا كده؟ أنا كتبت، اكتب كده وانت بتبحث في القرآن، في قلوبهم مرض، اكتب الموضوع ده وشوف، هتجد ان هي جت مع حاجات كتير جدا في القرآن. مرة تلاقيها مع، يعني تيجي تشوفها كده، يعني انا جمع، يعني عملت، اكتب كده معايا وانت بتبحث، اكتب كده في قلوبهم مرض، تلاقي جت سورة البقرة في المراوغة، وتلاقيها جت مع قضية الولاء والبراء في المائدة، وتلاقيها جت في الانفال مع الخوف لما لقوا القوة للأسباب مع الكفار، وتلاقيها جت مع التوبة مع سماع القرآن والإعراض عنه، وتلاقيها جت مع سماع القرآن وانه بيقع في قلبه شبهات سورة الحج، وتلاقي جت سورة النور مع مسألة الشهوات، وتلاقي جت سورة الأحزاب مع الخوف من تجمع اليهود، يعني شوف، وفي سورة محمد وغيرها. فتجد ان مسألة المرض، ليه انا بقول كده؟ لان العلماء اتكلموا عن المرض، بعضهم قال، وده الاغلب اغلب الاثار، انه الشك، ودي بصراحة كلمة مسددة من الصحابة، يعني وكذلك يفعلون فعلا. يعني لما تشوف كلمة شك مع كلمة لا ريب فيه، هي دي المشكلة. القرآن ناس أمنت به بدون ريب فأصبحوا مؤمنين، وناس مرضوش يسمعوا وأعرضوا عنه فأصبحوا كفار، وفي ناس مش يجي القرآن يخش يلاقي مثلا إيه، أن الله سبحانه وتعالى سيعطيكم من الدنيا إن أقبلتم عليه، فيسيبها تخش، وهناك تكاليف لابد ان تفعلوه، لا لا مش عايز دي، وانكم مش عارف تنتصروا، هتدخل دي، هو مش راضي يفتح قلبه ان القران كله يخش. لذلك كتير من العلماء زي ما ابن عطيه نقل، ان جمهور المفسرين قال ان الامثال دي وخصوصا المثل الثاني، قال ده طريقه تعاملهم مع القران، يعني القران نازل بالنسبه للمؤمنين مطر صافي غيث طيب بالنسبه للمنافق، هو ازاي شايف القران؟ المنافق شايف القران ازاي؟ شايفه مطر، الله يجي يقبل عليه يلاقي ظلمات ورعد وبرق. المؤمن مش شايفه كده. يعني تخيل لو قسمنا، لو اما نيجي عند المثل برضه هنوضح اكتر. المؤمن شايفه صيب وغيث، بينزل الماء على الارض ويتطلع النباتات والزهور والثمار. المنافق مش قادر يشوفه كده، هو ده المرض. المرض نظاره مخليه مش عارف يشوف القران صح، مش عارف يشوف الايمان في قلوبه مرض. هذا الشك انا بقول لكم ليه كده، عشان ما تيجي جماعه في القران تجدها جت مع الشك ومع الريبه وتعظيم الاسباب والخوف من تجمعات الاحزاب ومع الشهوه، فتجد ان في قضيه الولاء والبراء، ان المرض ده يعني لو احنا قلنا ان ده اصله الشك بيتفرع عنه اشياء كثيره في قلوبهم مرض. طب وبعدين؟ فزادهم الله مرضا. هو المريض يتعالج لانه لم يطلب التداوي، لانه لم يذهب الى الله سبحانه وتعالى، لانه لم يلجا الى من بيده الدواء، ولكن اتجه الى الكفار، اتجه الى اليهود، اتجه الى القاده، واذا خلوا الى شياطينهم لم يتجه الى المؤمنين. لان بعض المفسرين قال مثلهم كذلك الذي استوقد نارا، لما راح للمؤمن وراح للنبي صلى الله عليه وسلم الدنيا نورت، لما ساب النبي صلى الله عليه وسلم واعرض زي قول مجاهد، لما اقبل الى النبي حصلت الاضاءه، لما اعرض حصلت الظلمات، يوم يختاروا الظلمات خلاص. فزادهم الله مرضى. فزادهم الله مرضى حاجتين، قيل عقوبه، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم وزادهم مرضا وشكا واضطرابا، عقوبه. وقيل زادهم مرضا بزياده نزول الايات فزادتهم رجسا الى رجسهم، ونفس الايه في قلوبهم مرض، واستدل بها الطبري ان معنى فزادهم الله مرضا اي بزياده الاحكام. يعني في غزوه بدر كان في مرض، لما حصلت غزوه احد الاقدار دي ايه ده لا لا، فشكوا زياده في الاسلام، ازداد شكهم بالاقدار وبالاحكام التي حدثت، لان هو من الاول مش مسلم لهذا الدين. فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم. ليه؟ لانه كذاب، لانه مش عايز يكون واضح بما كانوا يكذبون. في قراءه يكذبون، والطبري مال يكذبون هنا عشان ماشي مع سياق الكذب لان هو بيكذب. طيب يبقى ناس مخادعه دي طبيعه حياتها. معلش انتوا هتطولوا معايا النهارده بقى استحملوا، عشان ايه؟ منافقين مش هينفع نكروتهم، الناس دي ما ينفعش تتكلم. هتشوفوهم كتير كتير، يعني انت هتشوفوهم كتير جدا في برامج كتير قوي. المهم فهتجد ان لما بدا هو واحد عايش في الخداع، وهذا الخداع سببه الرئيسي انه في قلبه مرض. لكن صعب جدا، عارف كان في مقوله مشهوره يقول لك صعب انك انت تخدع مش عارف بعض الناس بعض الوقت، مش هينفع كل الوقت حاجه زي كده، ان انت شايفها هتبقى مخادع على طول. فمستحيل مستحيل ان يقول كل كلام الايمان ويفعل كل افعال الايمان. طب ما كان امن احسن، ما كان امن. فالمؤمنون لما المؤمنين بيقول امنا بالله واليوم الاخر، وبعدين بيروح يوالي اليهود، يقول امنا بالله واليوم الاخر ويتبرع من اهل الايمان، يقول امنا بالله واليوم الاخر ويفسد في الارض بالمعاصي. فالمؤمنون راحوا لهم ايه ده؟ راحوا قالوا لهم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض. المؤمن فاهم مستوعب وظيفته الاصلاحيه في الارض، اني جاعل في الارض خليفه. المؤمن مستوعب ده وفاهم وعنده رؤيه ايه اللي بيصلح الارض وايه اللي بيفسد في الارض. يعني المؤمن عنده رؤيه واضحه، فلما شاف اعمال معينه قال له ايه ده سنه. لذلك واذا قيل، مين القائل؟ لماذا جاءت بهذه الصيغه لغير الفاعل؟ بعض المفسرين قال لان دي كانت في الدوائر الخاصه من اقربائهم، لان لو كان الامر ده انتشر كان هيتفضحوا. انا اظن والله اعلم نسبت لغير الفاعل لان دي طبيعه المجتمع المسلم انه بينصح. يعني هنا القران مش مهم مين اللي نصح، لان هذه طبيعه في المجتمع المسلم ان كله بينصح. يعني هو طبيعي يتواصل بالصبر ويتواصل بيتواصل بالصبر ويتواصل بالحق ويتواصل بالصبر، طبيعي انه بينصح. فاذا قيل لهم ان المؤمن طبيعي جدا لا واحد بيفعل افعال فيها فساد، قال لا تفسدوا. اذا خد بالك، ومن الناس من يقول، انا فاهم لغه العلماء عشان هترجع ان هنا اسم الموصول ويحتمل الجمع وينفع يعود عليه بصفه الجمع، انا فاهم ده، لكن اقصد بدا بمفرد، بداوا يبقوا مجموعات زي استوقد وبعدين لا يرجعون. هتجد التفاسير حلوها لك لغويا، ليه جت مفرد وبعد كده جت جمع تنفع لغه، لكن انا بتكلم بلاغيا ان ممكن تعطينا اشاره، هو بيبدا فرد وبعد كده يتكون المجموعه، ده بدا يبقى في مجموعات مفسده. والمجموعات دي بترد نفس الرد، قالوا واذا قيل لهم لا تفسدوا، قالوا اذا ده مجموعه بترد نفس الرد وعندها ردود وبتبعت الردود لبعض، وكل الردود بتتقال نفس الرد، تلاقي الرد تقول فلان بيقول نفس الرد وفلان بيقول نفس الرد، ايه ده؟ هو الرد ده متوزع عليهم ولا ايه؟ فتجد ان اصبحوا مجموعه. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا، هو الاول يعني الفساد خلل في الشيء، ان المفروض يتعامل فيه حاجه مش بيتعامل غيرها، بيتعامل ضدها لانه بيؤدي الى فسادها. العلماء قالوا غالب ما قيل في كلمه لا تفسدوا في الارض فساد معنوي. شوف الفهم المؤمن، يعني مش هو مثلا معدي، انا مش بقى يعني ايه ارجو ان انتوا، مش مثلا كان معدي فلقى المنافق بيرمي حاجه على الارض فقال له لا تفسدوا في الارض مثلا، هو ده المفروض ما يرميش حاجه على الارض، لكن اقصد المؤمن لما قال له لا تفسدوا، كلمه الفساد حينما اطلقت كان الذهاب الى المعنى المعنوي العظيم، لان يعني الفساد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. وان كان الفساد في ايه الروم هنا قيل ان هو فساد مادي، اصله فساد معنوي. فهنا المؤمن بيلحقه، عشان واحد يقول لي يعني احنا مش مطالبين باصلاح الارض، ما هو المؤمن فاهم ان هذا الفساد المعنوي سيؤدي الى فساد مادي في الارض والارض ستفسد. هو دلوقتي لما تسمع، لسه سامع النهارده كميه اخبار عن انتشار الشهوات في الغرب، ومش عارف انتشار الدعاره بالفتاه اللي عن مش عارف عمرها مش عارف 10 سنين و12 سنه، وانتشار مش عارف الخمر عند الشباب اللي عندهم ايه ده؟ ايه الفساد ده اللي في الارض؟ وده فساد اصبح ملموس، اصله فساد معنوي. فالمؤمن فاهم طبيعه هذه الحياه، فاهم الايه اللي احيانا الله سبحانه وتعالى اني جاعل في الارض خليفه، فقال له لا تفسد في الارض. فالاقوال كلها قيل الفساد الكفر، وقيل الولاء والبراء، وقيل التفريق بين المؤمنين، يروح الغيبه والنميمه بين المؤمنين. طيب قالوا ايه؟ مش يتكسف على عدمه بقى ويقول له ايه؟ يعني ما قدرش هنا المنافق يمثل، ما قدرش يقول له ايه طب الله المستعان والله الواحد يحاول، ما قدرش يعمل دي. قالوا انما نحن مصلحون. شوف الاجابه المنافقه يا جماعه شخصيه مش سهله، يعني في منافقين بيوصلوا درجات عاليه جدا وسط المؤمنين، يعني المنافق مش سهل. فالمنافق هنا بيقول رد مش هيطلع وحش، بيقول له انت مش فاهم الدين، انا هعرف انا مصلح، احنا ما بنعملش حاجه غلط، انما نحن مصلحون قصروا انفسهم على الصلاح. مش قصروا الصلاح على انفسهم، قصروا يعني انا ما يطلعش مني الغلط، انا فاهم كويس جدا، انما نحن مصلحون يعني هو قصر الموصوف، هو انا لا افعل الا الصلاح، عشان بعض الناس يعني تفهمها قصروا الصلاح عليهم، فبالتالي انه انتوا اللي ما بتعملوش، لا انا لا يخرج مني الا الصلاح، انما بصيغه القصر نحن مصلحون. طيب الرد ده ليه ردوا الرد ده؟ بعض العلماء قال بيكذبوا، هو عارف انه بيفسد بس بيكذب، خلاص يبقى ده احد الاقوال ان ده كذب منهم، بيكذبوا وبيجحدوا وبيحرفوا، فبالتالي اللي اختار القول ده كمل الايه الا انهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون ان الله سيفضح كذبه. ده اللي اختار معنى ان انما نحن مصلحون قالوها ايه؟ كذبا. طيب في ناس قالت لا ما قالوهاش كذبا، ده هو حصل عنده خلل في مفهوم الصلاح والفساد، لان قيل من اشهر المعاني التي وردت في الاثار على الفساد والاصلاح والتصورهم عن الاصلاح انه كان بيوالي اليهود وبعد كده يرجع المؤمنين. فالمؤمن لما لقاه رايح جاي رايح جاي قال له انت كده بتفسد، ده فساد. قال لا ان ارادنا الا احسان، زي سوره النساء، الا احسانا وتوفيقا، انا كده اللي بصلح، انتوا اصلا عاملين مشاكل، لكن احنا لما نعمل التطبيع ده ويبقى في علاقات احنا كده بنصلح الارض. وقيل بالمعنى الثاني، شاكر يعني كان في ذهني سبحان الله، ولما وجدته بسطت جدا ان حد ذكره، ربنا يسر افتكر مين، حد من المتاخرين بيقول لا المنافق لما قال انما احنا مصلحون، المنافق بيقول عايز يقول له انا وظيفتي الاصلاح في الارض، لان هو اصلا كل حياته ارضيه دنيويه ولا يفكر في السماء، المنافق اصلا حياته كلها عشان الارض، حياته كلها دنيويه لا ينظر الا الارض. فالمنافق عايز يقول له انت بتقول لي انا بفسد الارض، ده انا اصلا ما وريش حاجه في حياتي غير ان انا اصلح في الارض، انت بتقول لي انا ما تفسدش، انتوا اللي قاعدين رايحين في المساجد ومعطلين الدنيا وقاعدين تصلوا سايبين ساعة انك المحلات ساعة الصلاة، انتوا مش عارف عملتوا ايه وعملتوا ايه، انتوا اصلا اللي بتفسدوا الارض. انا اصلا وظيفتي في الحياة ده الدنيا دي انا بحبها اكتر من عيالي. يعني انت بتقول لي انا، فده احد يبقى دي معانا معاني ثلاثة في نوع احنا مصلحون، اما ان هم كذابين او بيحاول التقريب في العلاقات، عايز يقول لهم انتوا ليه علاقات عندكم كده ولاء وبراء، ما نمشيها ونشوف حاجه كده جامعه مع وسطنا، ونعمل ديانه مثلا تجمعنا كلنا، او نعمل اي حاجه يعني نشوف حاجه الانسانيه يا سيدي، اي حاجه نخش فيها كلنا مع بعض، ولا كده مصلح انت اللي بتفسد. والمعنى الثالث ان هو من كتر تعظيمه للدنيا، ما تتهمنيش انا بالفساد في الارض، انا اصلا اعظم هذه الارض واعظم هذه الدنيا. القران لا يسمح لفساد التصورات، لأنه هو عنده فساد تصور في الإصلاح والفساد. لو افترضنا أن هو مقتنع بما يقول، القرآن بيقول له أنت مفهومك عن الصلاح غلط. ألا تنبيه وتأكيد، تنبيه وإثارة، ألا إنهم تأكيد هم قصر الفساد عليهم، هم المفسدون، أنتوا اللي مفسدون. تعريف الجزئين هنا يشير إلى أنتوا اللي مفسدون في قصر الفساد، أنتوا اللي مفسدون، غيركم بيقوم بأعمال الصلاح، أنتوا اللي مفسدون، ألا إنهم هم المفسدون، ولكن لا يشعرون. اللي بعدها ولكن لا يعلمون، هنا ولكن لا يشعرون. العلماء قالوا هل الشعور الأظهر الشعور ولا العلم؟ غالب العلماء قال لا يشعرون هي أوضح، يعني عارف أنت أما العلم يحتاج دقة ونظر، لذلك جت مع الإيمان. أما الفساد الظاهر عايز يقول له ده أنت ما بتحسش، ده أنت مش بس، ده أنت المفسد وفسادك ظاهر وانت لا تحس، لان الشعور وسائله كتيره يعني بس اي وسيله لدخول المعلومه للانسان يعني من المشاعر الشعور. فيقول له انت ازاي مش حاسس بالفساد اللي انت عملته في الارض؟ الا انهم يفسدون ولكن لا يشعرون. يبقى لا يشعرون، اما لا يشعرون ان الله سيفضح كذبهم، او لا يشعرون انهم يفسدون بهذه الاعمال التي ظنوها صلاحا. واضح كده؟ طيب، يبقى القرآن تحرير المصطلحات مهم جدا بين الصلاح والفساد. سياق المؤمن، المؤمن لا واحد بيقول له أمنا استغرب، فربنا بيقول له هو قال أمنا لأنه مخادع، طب ليه يا رب عمل كده؟ لأنه في قلبه مرض. المؤمن لما وجد أعمال مخالفة للأقوال قال له لا تفسد في الأرض، انطلاق المؤمن بالنصيحة، فدافع عن نفسه قال إنما نحن مصلحون. المؤمن يعني بحاول أنا أضبط لكم الموضوع، لما الموضوع بقى الفساد بيتكرر، الاقيه رايح لليهود، ولا ايه بينشر المعاصي، ولا بينشر الشهوات، ولا ايه عامل حاجات غريبه. فالمؤمن اتخانق قال له بقول لك ايه، ما تؤمن عدل زي بقيه الناس، في نموذج عملي اهو، ما تقعدش تقول انا مؤمن كل ما تقابلني تقول لي امنا، استفدت انا ايه لما؟ وش استفدت انا؟ كل ما تقابلني تقول لي انا امنا بالله واليوم الاخر، انا استفدت انا ايه لما تقول لي امنا بالله واليوم الاخر؟ ما هو في نموذج عملي قدامك الصحابه. ازيك احنا ليه دايما نقول السلف؟ ليه دايما نقول السلف والصحابه؟ لانه نموذج عملي مطبق. اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. في ناس ساروا في هذا الطريق وانعم الله عليهم، انت عايز تمشي وراهم، انت عايز تكون على اثارهم. فلما المؤمنين لو انا كل بقى ما تعمل مشكله اجي اشرح لك، انت عندك خلل في الاصل، انت في مشكله في الاصل عندك، لو اتصلحت هيتصلح كل الافعال. امنوا كما امن الناس، وزي كانت اتاخر كلمه امنوا لما الفساد تاخر، قالوا لا انت محتاج تشوف نموذج عملي. لذلك كتير من العلماء قال امنوا كما امن الناس، الناس اي الصحابه، واستغلها الزمخشري وقال لقطه لطيفه، قال اي الكاملون في الانسانيه، كان تعريض ان غيرهم ايه بهايم يعني لا يستحقون ان يكونوا اناسا. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس اللي هم الصحابه، الفساد بيتكرر، فقالوا طيب بص انا هساعدك، يعني عشان مش كل شويه تقعد تقول لي طب وده صح ولا غلط، في نموذج عملي اهو. عارف سعيد بن جبير، يا أيوة الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، قال سعيد بن جبير مع ابي بكر وعمر. بتقعدش تقول لي يعني ايه الصادق، اصله الصادق خليك زي بكر وعمر، شوف بكر وعمر عملوا ايه، هم دول الصادقين. طيب لما تقال لهم كده يا جماعه كان ردهم ايه؟ خد بالك بقى، الرد الاولاني كان دفاع واضح عن نفسهم، كان دفاعا واضحا عن انفسهم. الرد الثاني كان خبيث، شوف بقى ارتقاء المؤمنين، ارتقاء النفاق، شوف الخبث. قالوا وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، المتصور إن لو نفس الرد ولو نفس مستوى النفاق، هو بيأبجريد على طول في النفاق، لو كان نفس الرد قالوا إيه؟ إنما نحن مؤمنون. لا ما قالش كده، قالوا شوف الرد بقى التهكمي بقى، الإعلام دايما عشان ينتشر بيحب التهكم والسخرية، تلاقيه بيمشي على طول، فهنؤمن كما آمن السفهاء. شوف يعني تحسه مثقف كده ومفكر. عايز أقول لك إيه؟ بتقول لي أنا أنت ما أنتش فاهم، بص أنا هشرح لك. في حاجة اسمها إيمان السفهاء، وفي حاجه اسمها ايمان الاذكياء. انا بس فاهم الايمان اللي بوظ وضحى وضحى بدنيته وبقطع العلاقات ده اسمه ايمان السفهاء. شوف حتى النتائج بتاعته. لكن في حاجه اسمها ايمان الاذكياء اللي قدر يتواصل مع اليهود ويبقى عادي مفيش فرق في الدين وما ضحاش بدنيته باي حاجه. هو ده اسمه ايمان الاذكياء. لكن انت عايزني ابقى زي السفهاء؟ لان لما اتقال له امنوا كما امن الناس، هو لما يبص حواليه كده هو مين الناس؟ مهاجرين وانصار، يعني ناس هجرت عشان الدين وناس ضحت بنص فلوسها عشان ناس ما تعرفهاش. فاذا هو ما عندكوش دين تاني، يعني ما فيش دين اقل من كده شويه، هو يا اما هاجر يا اما انصاري، يعني هو ما فيش دين تاني. فلما قالوا امنوا كما امن الناس، هو بص هو منظوره هو دي سفاهه. ايه اللي لانه مش مؤمن بالغيب، لانه يعني في قلبه مرض، قلبه شك. ما الذي يستحق ان اهاجر او ان اضحي؟ ايه اللي يستحق؟ هذه في نظري سفاهه. فاللعبة الخطيرة هنا انه قدم مصطلح جديد اسمه ايمان السفهاء. لما بيتم صك مصطلح زي ارهاب او ايمان السفهاء ده بيبقى ايه؟ سهل بقى لعبة بعد كده. اي بقى موقف شو ايمان السفهاء، الصلاة مش عارف اصل ده ايمان السفهاء، مش عارف عمل ضحى وبذل اصل ده ايمان السفهاء. خلاص بعد كده هو لما بيقدر يصك المصطلح ده ممكن بعد كده يتم استعماله وترويجه على اي موقف هو مش عايزه، اي موقف فيه تضحية او مش عايزه، ويتقال له انت ليه ما بتعملش كده؟ انت عايزني ابقى سفيه؟ فهو هنا كانه رمى الكره في ملعب المؤمنين، اتهم المؤمنين عشان يشغل المؤمنين بالدفاع عن انفسهم بدل ما ان يفضحوا المنافق. يعني المؤمن جاي يواجه، جاي يهاجم، جاي يقول له انت مش انت ايمانك فيه خلل، امنوا كما امن الناس، ام المنافق عمل لعبه غريبه. قال له لا انت عايزني ابقى زي ده، ايمانهم هو اللي فيه سفاهه. فالمؤمن مضطر انه يقعد ويشرح انا مش سفيه، لا والله انا مش سفيه. فربنا دافع عن المؤمنين، ولما ربنا دافع عن المؤمنين ما قالش المؤمنين ليسوا سفهاء، يعني زي يا قومي ليس بي سفهاء، لا ربنا قال لهم انتوا اللي سفهاء. يعني ده مصطلح ما ينفعش يتم فيه لعب. لذلك في نفس السوره مصطلح السفهاء اتكرر كتير. ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه، اللي هيرفض الاحكام الشرعيه سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. فربنا بيقول لهم، ربنا بيعرفنا الا انهم هم السفهاء، هو اللي عنده مشكلة في دماغه ولكن لا يعلمه. يبقى إذا القرآن لم يتهاون في التعامل مع هذه المصطلحات. خلاص؟ ليه؟ لأن يا جماعة الموضوع ده هيستقر في عقول الناس، في عقول المتلقين لكلام المنافقين. وبعد كده تيجي تقول له، يجي بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حي على الجهاد، فيقعدوا كده هنا إيمان السفهاء. لا خلاص بعد كده خلاص ينتشر الموقف. بعد كده يقول لك انت مع السفهاء ولا الاذكياء؟ انت مع. لذلك لما المنافقين كان دايما يستعملوا المصطلح ده في غزوه بدر وطالعين يواجهوا المشركين، المنافقين يقولوا غر هؤلاء دينهم، الناس دي ما بتعرفش تحسبها ومش فاهمين، ما عندهمش اي. ففي نوع من الاستهتار والتهكم وادعاء الفهم وامتلاك الفهم والنظره الواقعيه. القران هنا لم يتجاوز هذا الامر حتى لا يقع هذا الامر ويستقر في عقول الناس. طيب يبقى ثلاث مواقف، ان قيل لهم لا تفسدوا الارض، قيل لهم امنوا كما امن الناس. الموقف الثالث موقف انتقال بقى من المشهد، يعني ايه؟ هو عايش وسط المجتمع المسلم، قاعد بيخبط في مسلمين رايح جاي وسط المسلمين، اول ما قابل المسلم قال له امنا، فالمسلم لقاه بيعمل حاجات غلط قال له لا تفسدوا، المسلم قال له انت محتاج تراجع نفسك، امنوا كما امن الناس، خلاص ساب المجتمع المسلم. فالقران بيشرح لك، بيرجع كده زوم اوت ويقول لك اتفرج على دورة حياة المنافق وحركة حياة المنافق. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. دي دورة حياة المنافق، إن حياته مع المؤمنين لقاء عابر، حياته مع التانيين خلوة وتعلم، هشرح لكم ليه تعلم. حياته مع المؤمن لقاء عابر، والإيمان كلمة بلسانه فعلية ليست اسمية، آمن، ده الجزء الأول. وإذا لقى لقاء عاد يقول له آمن. وإذا خلوا خلوة إلى، قالوا خلوا، ما بتاخدش إلى حرف جر إلى، بتاخد حرف جر باء، ليه جت إلى؟ الطبري قال عشان باء بتيجي بالاستهزاء، لكن إلى فصرف معنى الاستهزاء. كتير العلماء قال ضمن التوجه، ان يعني في وجهه، يعني سيرته الى من المعاني برضو اللطيفة، والله أعلم، إن ده لأن الشيطان هو المارد، فأنت تتجه إلى سيدك لتتعلم، فشياطينهم هم الذين يشيطنونهم. مش عارف أقولها تاني، يعني هم اللي عملوهم شياطين خلاص. فإذا خلوا رايح إلى وجهة وقصد، رايح ياخد بقى الأوامر ويتعلم، رايح ياخد كورس إنفاق، رايح يحكي له يقول له طب دلوقتي في مشكلة. ايه المشكلة؟ أول ما جه النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا فصلينا، قال لنا اعملوا كذا، بيقول نجاهد، أعمل أنا إيه في دي بقى؟ فالشيطان يقول له تحجج بالأعذار، اطلع وارجع في نص ال اطلع وما تجهدش، اعمل بلبلة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال. يروح ياخد، ودي طبعا آية طويلة في سورة المائدة عايزة شرح بقى، يا أيها الرسول الآيات يعني لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. لكن هنا انا عايز اعرفك، دخلوا الى شياطينهم، مش الى جماهير المفسرين شياطينهم هنا شياطين الانس، لان يعني هو بيروحش يقعد مع مرضى الجان، لا ده بيروح يقعد مع ناس بشر، لكن دول اللي عملوهم شياطين، فهو بيروح يتعلم كيف يتشيطن. دخلوا الى شياطينهم، يعني ده مسؤوله، ده المسؤول انه يعلمه، ده المسؤول انه يبوظه، ده المسؤول انه يخليه يحافظ على النفاق كويس جدا. فلما بيروح له، واذا خلوا الشياطين لازم يدي فروض الولاء والطاعه، وبيقولها بالجمله الاسميه المؤكده، هو هناك لقاء وامنا جمله فعليه، هنا خلوه وبقصد ووجهه الى وبتاكيد جمله اسميه، انا معكم، معي احنا حاجه واحده، يعني مش بيروح يقول له إيه انا وانت حاجه واحده، فالتاني يقول له بس انا شايفك كده وشك بدا ينور شويه من الصلاه، انت بتصلي ولا ايه ولا ايه اللي حصل، وشايفك كده امبارح كنت صايم، لا لا انما نحن اوعى انا اوعى تشك فيا ان انا بقى مؤمن، انما. لذلك بعض العلماء قال هم ليه بياكدوا استهزائهم، يعني بياكدوا المعيه ماشي، بيثبت الولاء وانا معاك 100%، احنا مش عارف بيسموها ايه، مصلحه واحده ومصير واحد. طيب ليه أكد له الاستهزاء؟ هو شاكك فيه؟ هو قال من شدة يعني تمثيله للقضايا الإيمان، المنافق مش سهل يعني. فالتاني يقول له أنت إيه اللي حصل لك؟ لا إن والله أنا كنت بستهزئ، أوعى تشك فيا لحظة، إنما نحن مستهزئون. فكان تأكيد أي توهم هم من شدة النفاق آمنوا بيصرفوا عن نفسه. ويؤكد أنه ما فعل ذلك، ما صلى وصام وجاهد إلا استهزاء. يعني والله العظيم شيء عجيب، يعني الجهد، عارف أنت الجهد المبذول في توصيل الفكرة، الجهد المبذول في عمل النفاق أصعب بكتير من الجهد المطلوب منك عشان تؤمن. يعني ليه تنافق؟ يعني فعلا هو سفيه، يعني ليه تنافق؟ تأكيد أنهم إيه ما فعلوا ذلك إلا والعياذ بالله استهزاء. طب لما قالوا كده الله يستهزئ، يعني كلمة جميلة أوي، يعني الله، يعني الرد، انت ممكن لما تشوف كده طب انا اعرفهم ازاي، ده بيستهزئوا بينا، ده بيلعبوا بينا، طب ما ممكن، لا تقلق، الله يستهزئ بي، نفس الفعل، الله يستهزئ بهم، ومش بس كده، ده يمدهم، يعني ايه ده، يعني الحركات اللي بيعملها وفاكر انه ضحك علينا، ده املاء من الله سبحانه وتعالى، يمدهم في طغيانهم والعياذ بالله. طبعا يقول يزيدهم على وجه الإملاء والترك حتى يصل إلى مرحلة العتو في طغيانهم لغاية لما يوصل يعمهون. العمى لك الأرض التي ليس فيها منارة، ما حدش يعرف بقى أي يتجه فيه، يتحير والعياذ بالله. أولئك هؤلاء الذين اشتروا الضلالة بالهدى، كان قدامه الهدى معروض قدامه وتركه واختار الضلالة، اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. العلماء هنا بيقول لك هل اشتروا ضلالة بالهدى، يعني كان معاه هدى يعني آمن، وبعدين باع الهدى واشترى الضلالة فارتد، يعني المنافق اللي بنتكلم عنه في الصفحة دي سواء الكفار أو المنافقين، آمن لما جه النبي صلى الله عليه وسلم، آمن وصلى ودخل الإيمان إلى قلبه حقيقة، وبعدين راح لشياطينهم قال له أنا مش عايز الإيمان، خد الإيمان وعايز ضلالة، يعني اشتروا معناه كان معاه حاجة، وده اللي عايز ياخد المعنى الحرفي اشتروا، قال كده، قال كانوا مؤمنين ثم نافقوا، وده في معنى استوقد نارا، قال كان بقى مضطرد اللي اختار القول ده، وده ابن كثير كمل مع قوله قال ايوه استوقد نارا يعني امنوا ثم كفروا. طب قال لا لم يؤمنوا قط، دول ما امنوش اصلا ولم يدخل الايمان في قلوبهم، واستوقد نارا مش معناها كده على حاجه، معناها انه استوقد، الاستيقاظ هو التلفظ بالايمان. عجبني قوي بقى فريد الانصاري كنوع من الوسطانه بين ابن كثير والطبري، والطبري قال ما امنوش وابن كثير قال امنوا. الايات بتقول انه كان معاه هدى وانه استوقد نارا، ففريد الانصاري قال راى معرفه ذهنيه يعني فيهم الايمان لكن لم يدخل الايمان في قلبه، فقوله امي للطبري. لكن عايز يقول الطبري قال تلفظ فقط، لا هو تاني بيقول استبصر وسمع وفهم وقارب، لكن كان كل ده في الذهن لم يدخل القلب، فكان الايمان بالنسبه له مجرد معرفه ذهنيه لم تدخل القلب. لذلك خد بالك بعض المفسرين اللي بيختصر يقول لك ايه، اشتروا الضلاله بالهدى اي اختاروا الضلاله. عايز اللي بيقول اختاروا هنا عايز يقول لم يؤمن، مش كان معاه هدى وبعدين، اللي بيسيب اشتروا على طبيعتها كده وان كان معاه هدى وباعوا وقال له خد الهدى انا عايز ده بكام الضلاله دي انا معايا خد الهدى وهات الضلاله، فهو ارتد والعياذ بالله. ولفظ اشترى فيه اصلا الحرص على الحصول على حاجه عجبته الضلاله، عايز حتى لو هيدفع فيها ثمن الجنه يضيع الجنه والعياذ بالله، فما ربحت تجارتهم، زي ما الزمخشري بقى بيقول خسر اللي كان بيؤمله خسر راس ماله وما كانوا مهتدين. عقليه رجال الاعمال اللي بيلعبوا بيها دي خسر بيها كل حاجه. طيب احنا كده طولت عليكم ولا ايه؟ عشان هناخد المثالين ان شاء الله. مثلهم القرآن، عايزك تعيش معايا المشهد، القرآن ايه جايبهم من اول تلفظهم، يعني القرآن بيتخيل كده عارف بيعمل سكان كده على المنافق، القرآن بيعدي كده اول حاجه جاب كلامه، وبعد كده جاب مشكلته كلامه، وجاب طريقته خداع، وقال ان في قلبه مرض، وبعد كده عدى على افعاله، وبعد كده دخل في جحورهم، يعني القران عمل كشاف كده اسمه كده وفتحنا لقينا ايه قاعد مع الشياطين بيقول له انا معك. تخيل كده القران لم يكتفي بذلك، ثم دخل القران الى اعماقهم والى نفوسهم والى قلوبهم وشرحهم. يعني فعلا يا جماعه هذا من عند الله، هذا لا يقول كلام الا الله سبحانه وتعالى، وانا مش متخيل ازاي منافق يسمع التشريح النفسي ده ولا يؤمن، هذا من عند الله. ذلك في من الأقوال الجميلة قوي في خواتيم سورة التوبة، إن هل يراكم من أحد، من معانيها ابن عطية ذكر إن لما بتنزل آيات قرآن يقولوا إيه ده، هو مين اللي قال لهم على اللي إحنا عملناه، هم عرفوا منين، هل يراكم من أحد، هم إزاي اكتشفوا اللي إحنا بنعمله وبعدين يمشوا بسرعة ثم انصرفوا، يعني إحنا اتفضحنا عرفوا منين، المؤمنين عرفوا إزاي. فالمنافق نفسه بيستغرب إزاي، يقول لك لا اكيد واحد عرف، زي ما كان مثلا ملحد واسلم فحكى لهم عن اللي كان بيحسه، اكيد منافق كان وسطنا وراح معاهم فحكى لهم على المشاعر اللي جوانا دي. مثلهم اي المنافقين، جمهور المفسرين مثلهم المنافقين، وان الهاء دي هم دي بتعود، خدوا بالكم معلش ركزوا معايا، هم دي بتعود على حاجه من ثلاثه، مثلهم اما اخر سطر اشتروا الضلاله بالهدى، او من يقولوا آمنا بالله والآخر، وده اختيار الطبري ومكمل معاه وكان مضطرد جدا مع نفسه. مثلهم أي الذين قالوا آمنا بالله، لأن كل بقى اللي جاي الطبري بيقول كل الأمثلة المثلين دول وكل الكلام تمثيل هذا القول هذا التلفظ، لأن ربنا بدأ الكلام ومن الناس من يقول آمنا بالله والآخر، قال هذا التلفظ هو اللي فيه المثلين. وفي ناس قالت لا مثلهم من أول إن الذين كفروا. جماهير المفسرين إن المثلين في المنافقين، الخلاف بينهم هل صنف واحد ولا صنفين، يعني مجتمع المدينة كان في كذا نوع نفاق، يعني كان في غامق وفاتح، يعني كان في كذا نوع نفاق، نفاق شديد ونفاق متردد، ولا صنف واحد. الطبري اختار ان هو صنف واحد، وابن كثير اختار انه صنفين. من المتأخرين اللي قرأت له الشيخ عبد الله دراز، مش لسه ما استقرأتش للأسف كل التفاسير، هل حد قال الكلام ده، في بعض التلميحات في بعض التفاسير، لكن اللي قالها صراحة أن مثلهم، أن المثل الأول مع إن الذين كفروا سواء عليه مع الكفار، والمثل الثاني ومن الناس من يقول، دول مع بعض. فالمثل الأول الذين ختم الله على قلوبهم، والثاني مع المنافقين، يعني اللي لقيته قالها صراحة. وبعض الناس يقول لك إيه، وهذا يجي وهو بيشرح في المثل الأول لأنهم سواء عليهم، كأنه يلمح أنهم منافقين لكن النفاق الذي لا يريد أن يسمع. المهم معلش اللي فصل يوقف الفيديو كده شوية ويقوم يغسل وشه ويشرب كده يفوق ويجي، لأن المثلين دول إيه؟ عايزين روقان. ماشي؟ طيب، مثلهم كمثل الذي، انتوا بتقولوا انت بتسجيلات ليه مش كل اسبوع؟ ما عشان التسجيل طويل، انا سايب لك 3 اسابيع تسمع التسجيل براحتك عشان تسمعه من غير ما تسرعه، معاك 3 اسابيع من احياء الله سبحانه وتعالى. طيب، مثلهم المثل تحويل المعاني المجرده الى صور حسيه تكون الصق في الذهن واوضح. ده معنى مجرد النفاق، هو معنى تجريبي انت عايز تظهره. القرآن يا جماعة بيهتم بيه، ما بيروحش كتير في المعاني التجريدية اللي مش هينبني عليها واقع واعمال. دول ناس وسطنا، اعرفهم ازاي؟ بيقولوا كذا وبيعملوا كذا وفي خباياهم بيعملوا كذا، وعايز تفهمهم اكتر اقرا المثلين دول. مثلهم اي المنافقين، ربنا يذكرني بعد ما اخلص الشرح المثل اقول لكم بقى ايه الشيخ عبد الله دراز لما خالف في ان الذي استوقد نارا اختار قول مختلف تماما. جماهير المفسرين ان ده تشبيه للمنافقين. طب تشبيه ايه؟ تشبيه ايه بالظبط؟ الطبري قال مثل تلفظهم واستيقادهم بكلمة الايمان، لان هو استنفع بكلمة الايمان، هو استضاء بكلمة الإيمان، عرف يأكل ويشرب مع المؤمنين ويتجوز منهم ويعيش وسطهم ويبقى ضمن المؤمنين. لما المؤمنين بيحتفلوا بالانتصار في فتح مكة بيحتفل معاهم، لما إمبراطورية الإيمان بتنتشر بيحتفل معاهم، استفاد من الإيمان. خلاص؟ فقال هنا الاستيقاد بمعنى الاستفادة من التلفظ بيه. بعضهم قال لا، هذا حالهم حينما يذهبون إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، لما بيروح يحضر مجلس الإيمان حينما يتلى عليه القرآن. القولين دول احفظوهم، دول اللي جايين في المثلين، وخصوصا في المثل الثاني كان طرح المفسرين واضح جدا ان هما قولين زي او كصيب. تشبيه ايه؟ احفظوا معايا، تشبيه تلفظ المنافق بكلمة الإيمان، فده تصوير لحال إيمان المنافق، او تشبيه لرؤية المنافق للقرآن حينما يعرض عليه. تمام؟ وهنوضحها إن شاء الله عندك صحيح. مثلهم المنافق لما تلفظ بكلمة الإيمان، يعني مش مع قول الطبري من خلاص الأول، استطاع أن يستوقد نارا، يعمل لنفسه بيئة مضيئة، فلما أضاءت ما حوله أي ظل يستفيد من كلمة الإيمان إلى أن مات، ذهب الله بنورهم. عشان كده الطبري بيقول بكل وضوح ذهب الله بنورهم في الآخرة، لأنه يعني فضل يضحك على المؤمنين، أو يظن المنافق أنه يخدع المؤمنين إلى أن مات، ذهب الله بنورهم، فضحهم الله والعياذ بالله. يبقى ذهب الله بنورهم أي منع استفادتهم بهذه الإصداء في الآخرة، فيجي يحلف يوم القيامة خلاص ما عادش فيه، خلص خلاص، ده ينفعك في الدنيا ويحسبون أنهم على شيء، ده مش هينفعك والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يستهزئ بهم في الآخرة ويسحب هذا النور فيسقط في جهنم والعياذ بالله. ذهب الله، وهي كلمة مرعبة أصلا أيا كان معناها في الدنيا وفي الآخرة، ذهب الله بنورهم، مش أذهب الله، باقي المصاحبة دي مش هيعرفوا يجيبوه تاني. ذهب الله سبحانه وتعالى بنورهم، وأكثر كلمة يعني مرعبة قوي، وتركهم. يا عارف يعني ربنا يسيبك؟ يعني ولله المثل الأعلى، اللي بيبقى ماشي مع أبوه وأمه في مكان مزدحم أو في صحراء ويتقال له هنسيبك، ده مرعبه بالنسبه له. طفل بيقعد يعيط، لا ما تسيبوني، يعني من العقوبات اللي الطفل عايز تعاقبه تقول له احنا هنسيبك هنا. تخيل الرعب، تخيل لما ربنا يقول له وتركهم، ده هيحصل له ايه؟ يعني عارف ايات الصراط في سوره مريم، وان منكم الا واردها، بعد كده ربنا يقول ايه؟ ثم ننجي الذين اتقوا. طب والمنافقين والكفار ونذر الظالمين فيها جدا، مجرد ربنا يسيبهم دي عقوبة من العقوبات المرعبة يوم القيامة. النبي بيقول 3 من الناس لا يكلمهم، ده عقوبة ان ربنا ما بيكلمهمش، دي عقوبة. فتخيل وتركهم، مرعبة في الدنيا وفي الآخرة. ده الواحد لما يقع في شوية معاصي، وكلنا بيحصل لنا ده، وحياته تتلخبط، ومش عارف مشكلة فين، في البيت وفي الشغل وفي بتاع، فيترعب يقول رب انت سبتني، مرعوب. مش بي مش يعني والعياذ بالله مش بيعاتب، ده هو مرعوب. لذلك من المطمئنات ما ودعك ربك وما قال، دي مطمئنه لقلب النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيل لما ربنا يقول ان من عقوبات المنافقين وتركه، طبيعي جدا يكون في ظلمات لا يبصر، صم بكم عمي، لا ده طبيعي، يعني ده تطور طبيعي لكلمه وتركه. هيرجع هيشوف ازاي المؤمن يرى بنور الله ويسمع بنور الله سبحانه وتعالى، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر، ده هيشوف ازاي اصلا، صم بكم عمي، فهم لا يرجعون وتركه. فاللي يعني فعلا الواحد يقرا ايه ليه انسان يختار كده؟ من مش فاكر سمعتها لمين، انا بسمع في تفسير الايات، فاكر الشيخ البحيري ولا قريتها لنابلسي ولا مين، بيقول ان ده في ان التفصيل ده من رحمه الله، واظن جابوها اصلا قريتها لابن عطيه في الاول، ان ده من رحمه الله بالمنافق انه يفصل له يقول له شوف حالك ترضى تبقى كده، يعني هذا التفصيل من رحمه الله بالمنافق اصلا عشان يتوب. يبقى فلما اضاءت ذهب الله بنا، يبقى اضاءت عند الطبري انه اظهر كلمة الايمان وحافظ عليها حتى مات. ابن كثير قال لا، هو امن حقيقة في اول الامر، فمثل المنافق المرتد كمثل من استوقد نارا، استوقد الف وسين وتعب عشان يؤمن، واحد في الصحراء يجمع حطبة من هنا وحتة من هنا وحتة من هنا واشعل وحصل ايمان واستضاء واضاءت ما حوله معناها، رأى الاشياء على حقيقتها، شاف الايمان، بعد كده اعرض والعياذ بالله، ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات. يبقى الطبري قال مثل تلفظهم بكلمه الايمان فاستفادوا منها في الدنيا كمثل من استضاء بنار ثم ذهب الله بنورها فاصبح لا يستفيد منها شيئا وهي في الصحراء، فبقي حرها كما يقول ابن القيم وذهب ضوءها، هو اصلا ملح عشان الضوء ومش ملح عشان يستدفئ، فذهب الله بهذا الضوء الذي كان ينتظره، ذهب الله بنورها، والضوء قالوا شدة النور، فذهب الله ما قالش بضوئها قال بنورها، لأن الضوء العالي والوطي ما عادش فيه نور خالص، اللي هو عامل النار عشانه وتركه. يبقى ده بيحصل في الأخير عند الطبري، عند ابن كثير وغيره. طبعا كل مفسر أنا بجيب رأس من الرؤوس اللي اختاره، لكن كل مفسر يختار إن أقوال يعني سواء ده أو ده، ذهب الله بنورهم قيل ارتدوا. رؤية وأثر قريب منه في مجاهد بالمعنى ده، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مين كان بتنور لهم حياتهم، مثله كمثل الذي استوقد نارا، استوقد نارا قال ذهبهم الى اهل الايمان، والظلمات لما يرجع تاني للكفار، بس هو اختار الكفر فذهب الله بنورهم. ذهابك الى اهل الايمان وقعدك مع اهل الايمان بينور حياتك، سماعك للوحي كان بينور لهم حياتهم، اضاءت ما حوله، الدنيا كانت منوره، هو ظلم نفسه والعياذ بالله، اختار الظلام نوليه ما تولى، هو اختار والعياذ بالله، فاستحق هذه العقوبه. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات تائه، مش ظلمه واحده، ظلمات مش عارف يطلع منها، لا يبصرون، صم. كل وسائل، تخيل واحد قاعد في اوضه ضلمه، تخيل المشهد، واحد قاعد في اوضه ضلمه تماما، والاوضه دي فيها مليئه بالشوك والسكاكين والحاجات لو اتحرك يتاذى، وفيها اسد مفترس، تخيل مع المشهد، واحد في اوضه ضلمه فيها اسد مفترس وفيها على الارض سكاكين واشواك، فانت عايز تحذره، صم يتالم، عايز ينادي، بكم مش شايف، عمي لا يرجعون. تخيل واحد دي حياته في الدنيا، لماذا اختار انسان هذه الحياه والعياذ بالله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، اضاءت ما حوله، استفادوا من كلمه الايمان في الدنيا الطبري، ابصروا حقائق الهدى ابن كثير وغيره، ذهب الله بنورهم فضحهم يوم القيامة أو ارتدوا على أدبارهم والعياذ بالله. طيب القرآن لما شرح الحالة النفسية الخارجية الاستفادة، يعني المنافق بيقول لك المنافق استفادته من الإيمان مؤقتة، سواء بقى كان آمن وارتد أو تلفظ، ده الحالة الخارجية، القرآن ما يسيبكش كده، يقول لك طب تعالى بقى أو تعالى ندخل جوه ونشوف إيمان المنافق من جوه، من بره استفادوا خلاص. والله اعلى واعلم، دي بالنسبه لي كانت احد اوجه الجمع بين المثلين. الطبري قال لصنف واحد بس ما فسرش، طب ليه؟ ماشي، ولو لصنف واحد على قول الطبري، وكان كتير مفسرين خلفوه الطبري وابن عطيه اشتد شويه، بس طب ليه؟ ابن كثير قال لا صنفين، واو هنا ان في صنفين، طب لو صنف واحد ايه الجمع بين ليه مثلين؟ فظني والله اعلم ان الاولانيه ده الظاهر، وبعد كده يدخل جوه يشرح لك بقى من جوه. يعني شو تخيل انت القران بيفتح لك المنافق عشان تقراه من جوه، تمام؟ او كصيب، ك تشبيه ايه؟ بنشبه ايه تاني عشان ما نتوهش؟ الطبري اختار انه يشبه التلفظ بالايمان. هذا اللي هنسمعه دلوقتي، هذا حال ايمان المنافق. يعني لما نقول كصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، لو احنا شايفين ان التشبيه، ركزوا معايا، في تشبيه بيسموه تشبيه مركب، يعني تشبيه حاله بحاله، بمعنى ان ممكن واحد يختار في المثل الاول هؤلاء المنافقون حالهم في الدنيا كحال قوم كانوا في صحراء يسيرون فيها مظلمة وفيها ريح شديدة، أرادوا أن يستدفئوا فجاءوا بحطب من ها هنا وها هنا واستوقدوا نارا بعد كثير من التعب، ثم جاءت رياح أرسلها الله ذهبت بهذه النار، انظر إلى حسرتهم فحسرتهم كحسرة المنافق يوم القيامة. بيشبه حالة بحالة، مش لازم يقول الاستيقاظ بالنار هو الذهاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وذهاب هو، مش لازم نفك المثل ومفردة بمفردة نوصلهم ببعض، مش لازم، ده بس حالة بحالة أو مفردة بمفردة. لو احنا هنمشي بقى نوصل المفردات ببعضها، لو اخترنا ان هذا تشبيه ايمان المنافق، هتقول لي وايه هي الرعد اللي في ايمان المنافق وايه هو البرق اللي في ايمان المنافق. لو اخترنا ان ده تشبيه القرآن حينما يتلى عليهم، وده اختيار ابن عطية وغيره ونسبه الجمهور المفسرين، هذا الآن الصيب الذي فيه ظلمات ورعد وبرق هو القرآن حينما يتلى عليهم. انت من حقك تسألني، لو انا قلت لك ان التشبيه ده مفردات موصلة ببعضها، من حقك تسألني وايه هي الظلمات اللي في القرآن بالنسبة للمنافق، وايه هو الرعد اللي في القرآن بالنسبة للمنافق، وايه البرق اللي في القرآن والصواعق اللي بيخاف منها بالنسبة للمنافق. تمام كده؟ يبقى احنا عشان نخلص هنعمل سهمين، قول الطبري تشبيه ايمان، وفي الاخر هتكتشف ان هما قريبين من بعض شويه، تشبيه ايمان المنافق بصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، او القران الذي يتلى عليهم بصيب فيه ظلمات ورعد وبرق. نعيش الاول مع المشهد، ناس ماشيه في الصحراء وفجاه جه مطر صيب، اللي هو صيب يعني اصلها صيب، وبعد بقى صيب حاجه بتصوب تنزل كتير صيب من السماء، فالناس فرحان، وبعدين فجأة خايفة، فهو بقى متردد. المفسرين بيبدعوا، أكتر حد قريت له الطبري وابن عاشور، هو بيقول لك، وخصوصا ابن عاشور فصل الحالة النفسية المتداخلة، يقبل ولا يرجع. تخيل في مطر ففرحان بس خايف، في ظلمات فيجي عايز شوية مية فيجي رعد فيجي، تخيل حالته النفسية. المؤمن مش كده، المؤمن لقى المطر طلع جري، لما دخل لقى مطر بس واستفاد منه. المنافق فضل مرتاب، فضل لابس نظاره مخليها شايف المطر في ظلمات ورعد وبرق. ده المشهد، ناس ماشيه ومطر ومرعب، حاله مرعبه، ظلمات. تخيل اصلا ده الواحد يبقى قاعد في بيته، ده من فتره حصل، انت قاعد في البيت والدنيا كانت بالليل ومطر شديد شديد ورعد وبرق وتلج ودخل البيوت، الناس كانت مرعوبه، قعد الناس تتكلم فتره والناس قاعده في بيوتها. تخيل لما تكون في صحراء وده يحصل، شوف الرعب بقى. تخيل لو الآية دي، أنا بصراحة زمان أول ما قرأت الطبري، هو في الأول ما فهمتش، بس بعد كده ما قرأته تاني ما كنتش مستسيغ القول ده، شايف إن القول اللي بينقله ابن عطية عن جمهور المفسرين ومتأخرين شايفه أظهر، ده ده القرآن، ده حال القرآن بالنسبة للمنافق. لكن لما فكرت في كلام الطبري، لأن الطبري بيقول إن ظاهر إيمان المنافق، بس إحنا لو عمقنا شوية وقلنا، يعني استفدنا من القولين وقلنا ان ده تصوير ايمان المنافق من جوه، كلام رائع. يعني المنافق من جوه قلبه عامل زي مطر وفي ظلمات ورعد وبرق، يعني مشهد هو من جوه عايش كده، هو من بره شيك ويرده انما نحن مصلحون، انا هنؤمن كما عمل السفهاء، وهو من جوه متراكم متداخل. طيب لو قلنا بيضرب القول بتاع الطبري لظاهر ايمان المنافق مثلا، ايه الظلمات؟ قالوا يؤمن ولكن بشك وتكذيب. يبقى الصيب ده الايمان، بس الايمان مش صافي، المؤمن ايمانه صافي مطر بس، اما المنافق هو ايمان فيه شك وتكذيب، دي ظلمات. والرعد الخوف والوجل اللي جواه، والبرق لوامع الايمان بتجيله لقطات كده الدنيا تنور. مشكلة الفلاش ده ان هو لا ظلمة ولا نور، يعني مش نور يخليك تمشي. كان احد الاخوة كان مقبل على في القرآن بعدين انشغل عن القرآن بيقرأ في بعض فرأى رؤية ان كان في نور، ثم طفئ النور، نور مضيء جدا كالشمس، ثم طفئ وبعدين جاله لمبة بتعمل زي فلاش كده. فلما يعني كنت بحاول أولها يعني والله أعلم يعني، فقلت إن استبدال القرآن النور بوسائل الإبصار أخرى، الوسائل التانية بتديك إيحاء إن أنت فهمت، لكن هي بتنور، هو نور بيروش الواحد ما بيعرفش يمشي، لذلك هم يمشوا شوية يوقفوا يمشوا شوية يوقفوا، ففي لوامع تأتي مثلا انتصار يحدث للمسلمين، فالإيمان والإسلام حلو أهو، بعدين رجعوا المنافقين، الإسلام حلو أهو، هذا دين مبارك زي ابن عباس بيقول في قول الله سبحانه: من الناس من يعبد الله على حرف، وذكروه هنا، من الناس من يعبد الله على حرف، ذكروه هنا بس في الآية كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا انتصر الإسلام وأنتجت الإبل والأرض طلعت ثمار، والله أنا قلت لكم نيجي الإسلام، هذا دين مبارك. يتغلبوا مثلا يحصل هزيمة زي أحد، والإبل ما تطلعش النتاج والأرض ما تطلعش، هذا دين سوء. أنا قايل لكم هذا دين سوء، هو متقلب إن واقف على الحرف. لو قلنا القرآن الصيب، القرآن فيه ظلمات أي ما يشكل عليهم فهمه، يعني تيجي آية كده هو المؤمن قالوا آمنا به كله من عند الله، المنافق لأ، الآية دي مش عجباني ودي مش فاهمها، فالمطر بالنسبة له فيه ظلمة، مش شايف كويس، مش عارف يستفيد من المطر، ورعد بالنسبة للمنافق القرآن الزجر والوعيد اللي في القرآن خليه. أما البرق النور والحجج والبينات، لذلك بعض العلماء قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، بعض العلماء قال لما قال يكاد البرق يخطف أبصارهم قال يكاد، ودي أظن نص كلام السمعاني، يكاد القرآن يبهر قلوبه، يعني خلاص القرآن هياخد يخطف قلبه يخطف أبصاره، لك لا 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 أنا مش همشي مع القرآن، مش همشي مع المسلمين. يعني تشوف المنافق عايش متردد متحير مش واخد قرار. يبقى إذن الإيمان المنافق من جوه، القرآن بيشرح لك كده، تفتح تلاقي مشهد مرعب، ظلام ونازل مطر وأصوات رعد وبرق، وبعد كده بقى كمان من جوه أكتر، من جوه أكتر، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. الصواعق هنا كتير من العلماء قال هي أشبه بالرعد، أي الزجر والوعيد اللي في القرآن، خايف خايف يتأثر فيؤمن. شوف القرآن سماها ايه؟ تشبيه، يجعلون أصابعهم في أذنيه من الصواعق حذر الموت، بالنسبة له الإيمان موت. في ناس كده لما تيجي تشوف حياة المؤمن لك ايه ده؟ أنا ما عايش الحياة دي أبدا، لا 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 أعوذ بالله، ايه الحبسة دي وايه القفلة دي؟ هو بالنسبة له الدين خنقة. وهكذا يصنع الدجال، يأتي يوم القيامة معه جنة ومعه نار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فناره جنة وجنته نار. الدجال بيخليك تشوف الجنة نار، الشيطان يجعلك ترى الدين نار وموت، فبالنسبة له خايف يتأثر. في ناس كده كانت تيجي في رمضان وأول ما تحس إن هي بقى بدأت تصلي وهتتأثر يقول لك لا أنا أفصل شوية وأرجع، خايف لك لا أنا فضلت كده أنا ألتزم ولا لا مش ينفع، يرجع شوية كده وبعدين إيه يجي تاني، أنا عايز أفضل إيه بوردر لاين يعني، خليني كده بلاش أتقل كده وأخش أنا مش قد كده، خليني أحب إيه المنطقة دي كده. فيجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق، عارف بعض الناس لما يجي في رمضان الإمام يدعي اللهم اهدنا ويدعي بقى ويسخن يخاف يقول آمين، يعني التاني بقى كان في الأول اللهم اشفنا آمين، اللهم ارزقنا آمين، اللهم اهدنا ومش عارف يوفقنا لفعل الدين واستعملنا لنصرة دينك آمين. يعني في انت مش كنت هو خايف، خايف يأمن جامد، هو خايف دايما، الشيطان بيخوفك، إن الشيطان قاعدة لبني آدم بطريقة كلها. يجعلون أصابعهم في أذنيهم من الصواعق حذر الموت، خايفين من الدين. هذا هو الوجل من أثر القرآن عليهم، أو وصف الاضطراب بالإيمان والشك عندما يسمعون الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يجعلون أصابعهم في أذنيهم تشبيه رد فعل لسماع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم أو لسماع القرآن. بيتجنب ده إزاي؟ يجعلون أصابعهم في أذنيهم. وهل يجعلون أصابعهم في أذنيهم من الصواعق؟ شفت إنسان لما حط إيده في ودنه الصواعق يعني ما موتوش هو هل وضع الأصابع في الأذان يجنبكم الصواعق؟ لم تستطيعوا أن تتجنبوا الصواعق، يعني ده يعني طريقة باهتة للهروب من الحصار القرآني. وبعدين يجعلون يعني أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت. بعد كده يخبرنا الله سبحانه وتعالى: والله محيط بالكافرين. زي ما كنت بكلمكم مسألة الإحاطة، هتهرب فين؟ يكاد البرق لوامع والحجج القرآنية يخطف أبصارهم، يكاد القرآن يبهر قلوبهم، أو يكاد الإيمان، لا على قول الطبري، ده وصف إيمان الطبري، هو قاعد متقلب، الإيمان أهي هيطلع، هو يبقى مؤمن أهو، لأن هو مش كافر، مش هو كافر، أقصد ما خدش قرار زي الكافر سواء عليهم أنذرتهم، هو أهو يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. بيختار أوقات الانتصار فقط، وأوقات الغنيمة فقط، لا يسير مع هذا الدين إلا أوقات الانتصار. وهو ده أنا اتكلمت عنه بالتفصيل في درس على حرف، اللي هو من الناس من يعبد الله، أنا فسرتها على شرط، اللي هو بيشترط أنا ماشي في الدين لو في كذا وكذا وكذا، والله كذا وكذا وكذا مش موجودين في الدين أنا مش مكمل معاكم. للأسف قد نتحلى بهذه الصفة ونتصف بها، وده أمر سيء لابد أن نتخلى عنه، إن إحنا نقبل في أوقات معينة، تلاقي بنشترط على ربنا ان ظروف معينه تتصلح تلاقيني مقبل، والظروف دي اتغيرت تلاقيني محجم عن هذا الدين. كلما اضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم عليهم بالنسبه اليهم، بالنسبه للمؤمن مكمل. المؤمن في الاحزاب قال هذا ما وعدنا الله ورسوله. المنافق في الاحزاب قال ما وعدنا الله ورسوله الا غرور. هذه واذا اظلم عليه. لما حصلت الابتلاءات المؤمن قال هذا ما وعدنا الله ورسوله، وكان ثابتا، كان صادقا. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. أما المنافق تيجي مواقف زي الأحزاب تخليه يقول يقف، وإذا أظلم عليهم قاموا، يقف مش مكمل، إذا أظلم عليهم قاموا. الختام: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. أنت الشوية اللي باقي لك دول اللي أنت عمال تشوف فيهم دول ممكن ربنا ياخدهم، ممكن ربنا يعاقبك سواء على المجاز، يعني سواء إن يمنعك من الهداية مطلقا تبقى زي ختم الله على قلوبهم، أو سيأخذ بسمعك وبصرك حقيقة تهديد من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وبصرهم، إن الله على كل شيء قدير. معلش أنا طولت عليكم، لكن آيات المنافقين تحتاج إلى تأمل. ذلك كتير مفسرين قال أطال الله سبحانه وتعالى، أطالت السورة في هذه الأوصاف لخطر المنافقين وينبغي الحذر منهم. قال الله سبحانه وتعالى: هم العدو، سورة المنافقون، هم العدو فاحذرهم. كيف نحذر هؤلاء المنافقين ونحن لا نعلم أسماءهم ولا تعرف أنهم في لحن القوم؟ ما هي أقوالهم؟ هي دي، يقولوا آمنا، ثم أفعالهم الفساد، ثم يخلو مع الشياطين ويأخذ النصائح، ثم أوصافه الداخلية وأوصافه الخارجية، إحاطة حقيقة الواحد. وهو طبعا في كلام كتير للأسف ما لحقتش أن أقولكم من كلام المفسرين، الواحد في الفترة اللي فاتت عاش مع كلام المفسرين، وكل مفسر سبحان الله تجد كلام كتير متقارب من بعضه صراحة، لكن تجد مفسر فتح عليه فهم لفظ، وتجد مفسر التقط حاجة، وتجد مفسر استشكل شيئا ثم جاء مفسر بعده ويعني فك هذا الإشكال أو فتح عليه بلطيفة معينة. لذلك دايما أحب يعني ان انتوا تستغلوا طول الفترات ما بين الدروس ان انتوا تقرأوا. انا كنت رشحت لكم بعض التفسير، اي بعض الناس بعته، هو انت قصدك الوسيط ده مش الوسيط بتاع المجموعة من علماء الازهر وماله، اقرأ التاني. واحد قال لي هو انت الشيخ السعدي ما نقرأش فيه، يا سيدي اقرأ في تفسير السعدي، اقرأ في التفسير التي تستطيع ان انت تحصل ما فيها وتفهم ما فيها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم وان يجعلني واياكم من اهل القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.